الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 36 بعد 100 في 17 من شهر شوال لعام 43 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر أخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 0106-77-42-50. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم، يقول: هل الاستغفار أو قراءة سورة البقرة أو قول دعاء نبي الله زكريا عليه السلام رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 7 مرات بنية أن ترزق المرأة بالحمل يعد من البدع؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإذا كانت المرأة قد تأخر حملها وهي تريد أن يرزقها الله سبحانه وتعالى بالحمل، فعليها بدعاء الله عز وجل، فإن الدعاء عظيم وهو سلاح جليل. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال الله سبحانه وتعالى: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. فعلى الانسان ان يدعو الله سبحانه وتعالى وان يسأل الله سبحانه وتعالى حاجته، وان يضع على الله عز وجل حمولته، اي ان يضع عند الله عز وجل حمولته، و الله سبحانه وتعالى ذو الفضل والإحسان والمنة. فعلى الإنسان أن يدعو الله عز وجل بما يتفق مع حاجته، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء في القرآن: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فعلى الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بحاجته، والله سبحانه وتعالى قد وعد بالإجابة، ولكن لله سبحانه وتعالى حكمة بالغة، فقد لا يستجاب للمؤمن في هذا، ويكون الخير أن يبقى المؤمن والمسلم عقيما هكذا لا ولد له، وقد يجيب الله عز وجل له بعد حين. المهم علينا بالدعاء، وتخصيص عدد معين في وقت معين لم ترد به السنة، والأولى تركه أنه يترك ولا نحدد عددا معينا، وإنما علينا أن ندعو بهذا الدعاء الذي ذكره السائل وبغيره. فهذا الدعاء وبغيره علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نلح في الدعاء، لكن مع اجتناب موانع الإجابة، ولا نخصص دعاء معينا في وقت معين على هيئة معينة. لكن لو أن الإنسان كرر الدعاء مرات ومرات دون تحديد شيء، فهذا هو المسنون، وهذا الذي يتفق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربي من الأخ أدهم، يقول: ابتليت بالحديث مع امرأة من إحدى قريباتي وهي لا تنجب، ولكنها اعتبرتني ابنا لها، وقد تكلمت معها على هذا الأساس حتى لاحظت في كلامها غيرة من مخطوبتي، وقد جعلتني لا أفكر سوى في نفسي، وصار عندي اعتقاد أن أحدا لا يحبني، فزهدت في العمل وتركت مخطوبتي وفرطت في الصلاة واتجهت لسماع الأغاني، فما نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لك أن الحديث مع هذه المرأة يبدو أنه حديث قد تجاوز الحد الشرعي، ولهذا ابتليت بها، وكان عليك ألا تحدثها بحديث تقع به في محاذير شرعية، لكن عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، ويبدو أنك قد تجاوزت الحد، ولهذا ابتليت بهذه المرأة التي تمكنت منك فغيرت مفاهيم عندك وغيرت أمور عندك، وبناء عليه قد ترتب على هذا عمل، فتركت مخطوبتك وأنت ظالم لها كما تقول، وانقلبت حياتك ومفاهيمك، فلم تعد تحب إلا نفسك، فهذه المرأة أثرت عليك تأثيرا عكسيا وأضرت بك، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تستغفر الله عز وجل مما كان. أما أنك تحولت إلى سماع الغناء وكذا، فأدرك نفسك، فإنك على طريق الانحراف، ونخشى أن تموت على ذلك، فاتق الله سبحانه وتعالى، ولا تطل الشكاية في هذا. عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، عليك أن تستغفر الله عز وجل، عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا ترتبط بهذه المرأة، ولا تفتح أذنيك لامرأة سوى ما دعت إليه الحاجة. أما أنك تفتح مع المرأة كلاما ويكون هناك الكلام الخاص وغير ذلك، لا شك أن الشيطان يستغل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، فأمر النساء أمر ينبغي أن يؤخذ بكامل الحيطة، ومعلوم أن فتنتهن عظيمة، وأنت قد وقعت في هذه الفتنة، ولهذا تعديت الآن إلى سماع الغناء والوقوع في بعض المعاصي، فعليك وجوبا أن تتقي الله عز وجل، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى من مكان، وأن تعود إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخت رمزت لنفسها بألف عين، تقول: سمعنا كثيرا عما يسمى بالكبسة، فتذهب بعض النساء لجزار لفكها أو تلبس حزاما يزعمون أنه يفك الكبسة، فما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله رب العالمين، هذه خرافة وعادة جاهلية، مسألة الكبسة، وأن المرأة هذه عندها كبسة فتذهب إلى بعض الناس، إما من الصحرة والعرافين، وإما من الدجالين، وإما من الجهال الجاهلين، وتذهب لفكها. ما في شيء اسمه كذلك، وإنما هذا من تلاعب الشيطان بالناس. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تلجأ إلى الله عز وجل، وإذا وقع بها ضرر من الأضرار فعليها أن تلجأ إلى الله عز وجل، وإن كان شيء يتعلق بالطب فنتذهب إلى الطبيب للمداواة. أما هذه الخرافات، الكبسة، أو المرأة إذا ولدت فلا يدخل عليها أحد يحمل لحما أو يحمل باذنجان أو يحمل كذا وكذا، كل هذه من الخرافات والاعتقادات القديمة البالية الجاهلية، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا، وأن نربط قلوبنا بربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحفير من أخت رمزت لنفسها بألف عين، تقول: ما الفرق بين عصمة الأنبياء عليهم السلام وعصمة الملائكة عليهم السلام؟
الحمد لله رب العالمين. أما عصمة الأنبياء فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر المزرية، وأما معاصي الصغائر غير المزرية فإنهم ليسوا معصومين منها، بل هم معصومون من الإصرار عليها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن بعض الأنبياء في كتابه أنه وقع في معاصي، ولكن ما من نبي ذكره الله عز وجل في القرآن وذكر له معصية إلا ذكر له توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويعودون أكمل مما كانوا، وهذا لحكمة الله عز وجل حتى يفرق الناس بين الرب وبين النبي. فالأنبياء إذن غير معصومين من الصغائر غير المزرية، أما سائر الذنوب والمعاصي الأخرى فإنهم معصومون منها. هذا فيما تعلق بالمعاصي. فيما تعلق بالرسالة فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في باب الرسالة من الخطأ ومن الضلال ومن الانحراف، فإنهم معصومون من ذلك. ولهذا فإن الرسالة معصومة من أن ينالها شيء أو أن يتغير فيها شيء، بل الله سبحانه وتعالى يحفظ على الأنبياء قلوبهم ويحفظ على الأنبياء رسالتهم. أما الملائكة فإنهم معصومون من المعاصي لأنه ليس فيهم شهوات بني آدم، ولهذا لا يعصون الله عز وجل ولا يقعون في المعاصي لأنه ليس لديهم شهوات لما خلق الله عز وجل الملائكة عليه. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يعصون الله سبحانه وتعالى، ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالأنبياء معصومون، الملائكة معصومون من هذا. لكن هل معنى هذا، هل معنى أن الملائكة معصومون من هذا من المعاصي كلها، هل معنى ذلك أنهم يكونون أفضل من الأنبياء؟ الجواب لا، فالأنبياء والرسل هم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، وأفضلهم أولو العزم، وأفضل أولو العزم إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل خلق الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: أوصت حماتي ألا تدخل عليها إحدى بناتها أثناء غسلها إن هي ماتت، وذلك نظرا لشدة عقوق هذه البنت لأمها في حال حياتها، فهل يجوز إنفاذ هذه الوصية؟
الحمد لله رب العالمين. هذه وصية متكررة، بعض الناس يقول فلان ما يدخل علي في غسلي، ما يدخل علي في جنازتي، ما يدخل البيت حال وفاتي وغير ذلك، فهذه الوصايا يجوز تنفيذها أم لا؟ الجواب: لو نفذت هذه الوصايا لأوغرت صدورا وأشعلت خلافا بين الناس بين الأحياء. ولهذا نقول هذه المرأة إن كانت مظلومة من هؤلاء الناس فإن الله سبحانه وتعالى سوف يستوفي لها حقها إن شاء الله يوم القيامة إن كان فيه مظالم بينها وبين أحد. أما أننا ننفذ هذه الوصية فالذي نرى أنه لا يجوز تنفيذ هذه الوصية لأنها تؤدي إلى نزاع مع الأحياء. لكن إن علمنا أن فلان قد أساء لها أو أن فلان قد أساءت لهذه المرأة قبل أن تموت أو لهذا الرجل قبل أن يموت، فإننا نستغل مجيئه لهذا في دعوته إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والتخلص من التبعات والتعديات إن كان له تعديات مع هذه المرأة أو مع هذا الرجل. أما نقول لا تمشي في الجنازة، وبعض الناس يقول يطرد بعض الناس من الجنازة، فترتب على ذلك نزاع بين الأحياء، والشريعة قد أتت برفع هذا النزاع ودللت الخلق على ما يرضي الحق سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ علي، يسأل سؤالا حاصله: هل التبديع وهجر المبتدع والمخالفين للسنة يخضع لمسألة المصالح والمفاسد؟
الحمد لله رب العالمين. هذا يخضع لأمور، الهجر يخضع لأمور. الأمر الأول موافقة الصفة الشرعية وموافقة الدليل الشرعي المتعلق بالأعمال والمتعلق بالأعيان، المتعلق بالأعمال والمتعلق بالأعيان، أي أن البدعة لابد أن يكون الشارع قد نص على أنها بدعة. الأمر الثاني أن يكون هذا المعين قد استحق إسقاط الوصف عليه، فلابد أولا من نتكلم في الهجر أن نتكلم في تحقق الوصف في هذا المعين وأنه مبتدع بالفعل، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه ينظر في المصلحة، لكن ما معنى المصلحة والمفسدة؟ بعض الناس يظن أن المصلحة والمفسدة متعلقة بشخص ذاته، المصلحة والمفسدة عامة، المصلحة والمفسدة الشرعية، المصلحة والمفسدة المتعلقة بالمهجور، المصلحة والمفسدة المتعلقة بالهاجر. فلابد حينما نقول مصلحة ومفسدة من تكامل هذه الاعتبارات، قد لا يصلح الهجر مع المهجور و لا ينفع معه ولا يجدي، لكن يجدي مع غيره فيحضرون فعله، فيحضرون فعله. قد لا ينفع مع غيره لكن ينفع مع الهاجر في صيانة قلبه وحفظ قلبه من أن يقع في مخالطة أهل البدع. إذن المصلحة، كلمة مصلحة مصلحة عامة.
ولهذا نقول بعض المرتدع قد يهجر وبعضهم قد لا يهجر على حسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر بعض أصحابه على فضلهم وترك هجر المنافقين على عتوهم وعنادهم وما كان منهم. ولهذا فهذه المسائل إنما تخضع لماذا؟ تخضع هذه المسائل والأمور لاعتبارات عديدة لابد أن تراعي، تخضع لحسب ضعف الهاجر وقوته، تخضع لحسب ظهور المسألة وخفائها، تخضع لحسب ظهور السنة للناس وخفائها، كل هذا يتحكم في هذا الباب ولا بد من مراعاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمد، يقول: كيف نرد على من يقول بأن ولاة الأمة الموجودين حاليا في العالم الإسلامي ليسوا بولاة أمور شرعيين لأنهم يحكمون البلاد بالدساتير الوضعية وغيرها من هذه الأمور ويستشهدون بقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟
الحمد لله رب العالمين. نصحح هذا الرجل ولغيره أن ولي الأمر الشرعي هو ولي الأمر المسلم سواء حكم بما أنزل الله أو لم يحكم بما أنزل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لما قالوا بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على سمع الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن عقد أمر الولاة الشرعيين من غيرهم بمسألة الإسلام، لكن يبقى بعد ذلك أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله فإن الله عز وجل قال فيه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. وقد فسر ابن عباس وفسرت تلامذة ابن عباس وعلى هذا إما السنة أن الكفر في هذه الآيات وأن الظلم في هذه الآيات وأن الفسق في هذه الآيات إنما هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وليس الكفر الأكبر ولا الظلم الأكبر ولا الفسق الأكبر إلا إذا استحل أو جحد أو كذب أو بدل أو بدل ونسب ذلك إلى الشريعة وغير ذلك من هذه الأمور التي عليها أهل السنة والجماعة. لكن هل بمجرد أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله يكون غير حاكم شرعي؟ الجواب لا، باتفاق أئمة السنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في الولاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أنهم حكام شرعيون. فعند الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. إذن هم يحكمون بغير منزل الله، يهدون بغير هدي النبي ويستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إذن جعله أميرا ووصفه بأنه أمير، مع أنه يهدي بغير هدي الرسول ويستن بغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله فقد ترك واجبا من الواجبات، وترك الحاكم لواجب من الواجبات لا يجعله حاكما غير شرعي. فالحاكم الشرعي إذن يساوي الحاكم المسلم وليس يساوي الحاكم بالشرع، إنما يساوي الحاكم المسلم. فإن حكم بما أنزل الله فهذا الحاكم العادل الحاكم الصالح، لكن إذا لم يحكم بما أنزل الله ففيه هذه الأوصاف التي لا تخرجه عن ملة الإسلام. فلابد من هذه الاعتبارات حتى لا يضحك على الأمة هذه التنظيمات التكفيرية ويجعلون مجرد الحكم غير ما أنزل الله مصوغا للتكفير، ومن بعد مصوغا للتفجير، ومن بعد مصوغا للخروج على حكام المسلمين. فلابد من مراعاة هذه الضوابط، ولابد من الرجوع في فهم النصوص إلى فهم السلف الصالح وفهم العلماء الراسخين، ليس اجتهاد العقل وليس اتباع هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات الإفسادية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ حسام، يقول: رجل صفاته الشخصية جيدة باعتبار نظر الناس من جود وكرم مع أهله ووالديه، ولكنه لا يصلي في المسجد ومدخن ويأمر زوجته بخلع النقاب أمام أقاربه كزوج أخته، وهي منتقبة وتحفظ القرآن حاليا، وهي أحيانا ترد عليه الكلام إذا اختلف، فما توجيهكم لهما وماذا تفعل هذه الفتاة مع هذا الزوج الذي حاله كما ذكر؟
الحمد لله رب العالمين. أما وصيتي للزوج أن يتقي الله في زوجه، وأن يعلم أن خير الناس خيرهم لأهله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم خيركم لأهله. فكن خير الناس لأهلك، لزوجك وأولادك، وأن تعاملهم معاملة حسنة، وأن ترفق بهم، وأن تأخذ بنواصيهم إلى الخير، وأن تحلم عليهم. ولك في الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الأسوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبح ولا يسب صلى الله عليه وسلم. فاتق الله. إذا كان الإسلام قد أمر عند الفراق بالإحسان، فكيف بالإمساك؟ قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعلى المرأة أيضا ألا ترد الإساءة بالإساءة، بل عليها أن تصبر وأن تنصح وأن توجه، ولعل في صبرها إن شاء الله وفي توجيه لزوجها لعل في ذلك الإصلاح له. وعليها أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن خلق زوجها، ولكن لا تصعد هي الأمور، فإذا ما اعتدى الزوج أو تجاوز الزوج تقوم هي بالتجاوز، حينئذ يتصاعد الأمر ويفضي إلى ربما نزاع وشقاق قد ينتهي بالطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول: ذهبت للعمل في قرية صغيرة يوجد بها مسجد صغير، وعندما يحين وقت الأذان أترك العمل وأذهب للمسجد، ولكني لا أجد أحدا يصلي معي من أهل القرية مطلقا، وأصلي بمفردي في هذا المسجد، فهل تحسب لي أجر الجماعة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، يحسب لك أجر الجماعة إذا ما وجدت أحدا تصلي معه، وقد أتيت المسجد وناديت بالصلاة وأعلنت الأذان، ثم إذا لم يأتي معك أحد وصليت لعدم وجود أحد معك، إن شاء الله يكتب لك أجر الجماعة لأنك ذهبت إليها، فلما لم تحصل أحدا يصلي معك نلت هذا الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. فإن من تحرك طلبا للخير فلم يتم له ولم يحصل له تمامه، فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهذا هذه الصلاة وحدك إنما هي العذر، وهي عدم وجود أحد يصلي معك، فنرجو إن شاء الله أن تكون مدركا بإذن الله لأجر الجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ رضا، ومثله ورد من الفيوم من الأخ أحمد، يقول: نرجو من فضيلتكم إزداء نصيحة في تربية البنات وتوجيها عاما لبنات المسلمين في زمن كثرت فيه الفتن المحيطة بهن.
الحمد لله رب العالمين. أمر الأولاد عموما وتربية الأولاد عموما تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى علم، وتحتاج إلى فقه، وتحتاج إلى تقوى ودعاء لله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادك وأن يصلح أبنائك، كما هي صفات عباد الرحمن. قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فعليك أن تدعو الله عز وجل أن يصلح أولادك وأن يصلح أبنائك، هذا أولا. والأمر الثاني أن تسعى في أخذ الأسباب، ومن هذه الأسباب أولا أن تختار الأم الصالحة ابتداء قبل زواجك، فلابد أن تكون الأم صالحة، لأن صلاح الأم من أعظم الأسباب في صلاح الأولاد. أم توجه، أم تربي، أم تغرس في نفوس أولادها مع لبن رضاعهم، تغرس معهم فيهم المعاني القيمة والمعاني المباركة، تربطهم بالله سبحانه وتعالى من الصغر، تشجع هؤلاء الأولاد على مكارم الأخلاق. يدخل الأولاد فيجدون الأمة تصلي، يجدون الأمة تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، يجدون أما بعيدة عن الأفلام والمسلسلات والأغاني والمجون وغير ذلك، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالأم الصالحة مهمة جدا، ولهذا كانت الأم الصالحة والزوجة الصالحة خير متاع الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. وقد فسر بعض السلف قول الله عز وجل: آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أن حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة. ثم عليك بعد ذلك أيضا أن تلحق أولادك بركب الصالحين، فتذهب إلى معلم الخير، إلى معلم الخير، إلى معلم السنة، تذهب به إليه ليحفظه كتاب الله ويتعاهد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تختار له رفقة وصحبة، فإن الصحبة مهمة جدا، وكما قالوا: الصاحب ساحب. فعليك أن تختار له صحبته ليكون مع أصحاب الصالحين، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحديث. فكلها أسباب لابد أن تجتمع. أما بخصوص البنات بالذات فلا بد من تعاهد البنت ودعوة البنت إلى الحجاب، وتعويد البنت من الصغر على العفة وعلى الحجاب وعلى عدم الاختلاط السافر وغير ذلك. لابد أن تعلم أن البنت بالذات تزداد عن الولد في مسألة الحجاب والتحفظ والاختلاط والعفة واختيار الصديقة أو الصاحبة الصالحة لها، وعدم إخراجها إلا للحاجة وغير ذلك من هذه الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تفعلها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. كذلك أيضا: لا يحل لامرأة أن تخلو برجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك النظر، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات. فلا بد من تعويد الأولاد ذلك. وكما قلنا قبل كل هذا ومع كل هذا دعاء الرب سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل بيده الهداية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أحمد، يقول: طلبت من صديق لي في الكويت شراء هاتف لي من هناك، واتفقنا أن أعطيه بالجنيه المصري، هو يشتريه بالدينار الكويتي وأنا أعطيه بالجنيه المصري ما يساوي قيمة هذه الدينارات المدفوعة وقت الشراء بغض النظر عن تقلبات قيمة العملة، وعندما عاد أعطيته المبلغ بالجنيه المصري، فهل هناك إشكال في تلك المعاملة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا اشترى لك واحد هاتفا بعملة معينة بالدينار الكويتي أو غير ذلك، ثم لما جاء هذا الرجل سددته بالجنيه المصري، السؤال: هل هذا جائز أم لا؟ الجواب عن ذلك له أن هذه الصورة لها حالتان. الحالة الأولى أن يتم الاتفاق المسبق، يعني يشتري لك هذا الجهاز بالدينار الكويتي وقد اتفقتما على أن يكون السداد بالجنيه المصري، وهذه المعاملة محرمة، لأن الدينار بالجنيه يلزم فيه التقابض في المجلس، فلا يحل أن تبيع الدينار بالجنيه لأنك اتفقت معه على ذلك، أن يكون السداد الدينار بالجنيه. إذن بعت الدينار بالجنيه، الدينار بالجنيه في المجلس الواحد هذا جائز أن يكون فيه تفاضل، فالدينار بخمسين جنيها أو بستين جنيها لا بأس، التفاضل لا بأس، لكن لابد أن يكون في مجلس العقد حيث إن العلة واحدة، فيجمع الدينار والدولار والجنيه وكذا، يجمع ذلك كله علة الثمانية، وحينئذ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: ألا يتم اتفاق بينكما على أن يكون التسديد بالجنيه المصري، ويكون هذا الرجل عليه لك في ذمته مثلا 100 دينار كويتي، عند السداد وبدون سابق اتفاق، عند السداد لو أنكما اتفقتما على أن نسدد بالجنيه المصري، يعني قال له أنت لك عندي 100 دينار، طيب أأتي لك بالمئة دينار أو تأخذ الجنيه المصري؟ يقول له لا، أخذ الجنيه المصري. فحينئذ لو تم السداد في مجلس العقد فلا بأس، لأنه حينئذ يكون ماذا؟ يكون دينار بجنيه في مجلس العقد، وهذا هي الصورة، تكون صورة صحيحة. إذن طارة لا يجوز، وهو إذا اتفق بينكم اتفاق مسبق، وطارة يجوز إذا لم يكن بينكم اتفاق مسبق وتم السداد في مجلس العقد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود، يقول: ما حكم الترحم على أهل المعاصي من المغنيين والمطربين وأمثالهم؟
الحمد لله رب العالمين، الترحم على أهل البدع والترحم على أهل المعاصي كبائر الذنوب المعروفين بهذه الذنوب الكبيرة، الترحم على هؤلاء له جهتان: الجهة الأولى جواز الترحم في حد ذاته، هل يجوز أن أترحم على أحد من هؤلاء؟ الجواب نعم، بل ما صلاة الجنازة إلا طلب رحمة، فإنك في صلاة الجنازة تقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، ولا يجوز أن يدفن صاحب معصية بلا صلاة عليه، فحينئذ نقول يجوز الترحم عليه، هذا من هذا الوجه. طيب، الوجه الثاني هو إظهار الترحم، إظهار الترحم على أصحاب الكبائر والمعاصي وأصحاب البدع لا يجوز، ومنهج أهل السنة والجماعة ترك إظهار الترحم على أهل البدع. لماذا؟ حتى لا يغتر أحد بإظهار هذا الترحم فتهون بدعة هذا الرجل عنده، ولأنه يستحب لأهل الفضل وأهل العلم ترك الصلاة أصلا على أصحاب البدع وأصحاب كبائر الذنوب، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هو معروف عند أهل السنة والجماعة في تركهم وهجرهم الصلاة على أهل البدع، ومن ذلك الترحم. إذن لابد من مراعاة هذين الأمرين: الأمر الأول ما تعلق بجواز الترحم، الأمر الثاني ما تعلق بإظهار الترحم. أما جواز الترحم في نفسه فهو جائز لأنه مسلم، وأما إظهار الترحم فهو غير جائز من باب الهجر والزجر له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفلبين من الأخ أبي زياد، يقول: ما أصح صيغ التكبير في العيدين الثابتة في السنة النبوية، وهل هناك صيغة لا يجوز العدول عنها؟
الحمد لله رب العالمين، أصح الصيغ الوردة في التكبير في العيدين ما ورد عن السلف: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو تثليث التكبير الأول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا أصح شيء، ولو أن الإنسان التزم هذه الصيغة فهي أصح الصيغ، وإلا فإن الإنسان لو كبر بأي صيغة فهذا جائز، لأن الله عز وجل أمر بالتكبير، ولم يأتي شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن هذا الوارد عن السلف، وهذا هو الأولى لنا أن نقتصر على ما ذكرنا، والله أعلم.
نذكر أخوانا المتابعين وفقهم الله أن رقم الاتصال المباشر هو 010-677-42-051. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من بيلا من الأخ عزت، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استشكال يا شيخنا ربنا يحفظك. السؤال الأول طبعا إخواننا من جزر القمر ومن مالي ومن روسيا يسمعوننا الآن في مسألة الرد على الجرح المفصل. هناك من استدل لهم من جماعة رستان بقول الله عز وجل قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، وفي قول الله عز وجل أو تكون من الهالكين، وقول يوسف عليه السلام إن أنتم جاهلون. فعندهم استدلال بهذه الأمور على الجرح بالألفاظ الفادحة أو الألفاظ التي لم يسبق بها السلف الصالح.
نعم
شيخنا، هذا السؤال الأول.
الحمد لله رب العالمين. أما عن السؤال الأول وهو ألفاظ الجرح، هل هذه الألفاظ ألفاظ مخصوصة ولا نتعداها ولا يجوز لنا أن نتعداها، أم أن الأمر في ذلك واسع؟ الجواب، أما عن الألفاظ في حد ذاتها فإن ليست مخصوصة بألفاظ معينة، لكنها مخصوصة بأوصاف معينة، وهي أن تكون هذه الألفاظ غير محرمة، فلا يجوز لك أن تجرح من تجرح بألفاظ لم ترد من جهة أنها تخالف الدليل الشرعي، فكأن تسب بأبي وأمي وتقول أنا أجرحه، أو أن تعيره بأمه، أو أنك تعيب خلقته تقول رأسه رأسك مثل كذا بطنك مثل كذا مما أشاعه رسلان في الأمة، فإنه يأتي بالواحد يسخر منه ويستهزئ به على المنبر، فيستهزئ من رأسه، يستهزئ من ذراعيه، يستهزئ من بطنه، يستهزئ من بوزنه، يستهزئ بحرفته وعمله وصنعته، يستهزئ ببلده، يستهزئ باسمه، وغير ذلك من هذه الأشياء، وهي لم ترد عن السلف. فهذه من التنابز بالألقاب ومن التعدي على الناس، ولأنها تغلق باب الهداية لهذا الرجل المجروح، فقد تعين هذه الألفاظ الشيطان على هذا الرجل، فينبغي أن نستعمل الألفاظ التي ورد بها الشارع، والتي تعبر عن ماذا؟ والتي تعبر عن الأخطاء الشرعية. يقال هذا مبتدع، لا بأس، بدعة إحداث في الدين، وهذا أحدث في الدين، فيقال مبتدع، يقال ضال، يقال منحرف، يقال أشعري، يقال صوفي، يقال في هذا الرجل احذروه، هذا الرجل فتنة، هذا الرجل كذا، كل هذه إنما هي أوصاف شرعية لأنها مرتبطة بالضلالات الشرعية التي وقع فيها التي تخالف الشرع. أما المخالف، ما لك ولبطنه، وما لك ولرأسه، وما لك ولأبيه، وما لك ولعائلته، وما لك ولمهنته، وما لك ولكذا. فلما وقع رسلان في هذا الباب وخالف السلف فيه، انبرى من يدافع عنه من طلابه المتعصبون، فصاروا يأتون بمثل هذه الألفاظ التي قرأ الأخ علينا آية من القرآن فيها، وليس فيها شيء من هذا، في سخرية من رأس واحد، في سخرية من بطني، في سخرية من قبيلتي، في سخرية من عائلتي. إن أنتم جاهلون، الجهل ما في مشكلة، قل جاهل، قل ضال، قل ضال، قل جاهل. بل بعضهم استدل بما أكبر يعني من ذلك عندهم، ويعتبر نصا عندهم في المسألة، مثل قول الله سبحانه وتعالى مثلا، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكقول الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن قال فمثلوا كمثل الكلب، فمثلوا كمثل الكلب. قالوا طيب القرآن في هذا، فنسبوا إلى القرآن ما يتبرأ منه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أولا الله ما قال أبو جهل كلب، ولا قال كذا، ولا عين، إنما ضرب أمثلة، والأمثلة تضرب لمعاني. فمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كل من عرف حقا ولم يعمل به فمثله كمثل من كالحمار الذي يحمل أسفارا ولا يدري عن هذه الأسفار شيئا ولا ترفع هذه الأسفار من خسة الحمار شيئا. يبقى هذا مثل وليس وصفا لمعين، إنما هي أمثلة تضرب. ولا بأس ولا بأس أن تقول مثل الذي يمكر بالناس وكلا كمثل الثعلب مثلا، أو تقول مثل كمثل الذئب أو غير ذلك من هذه الأمثال. أما أن يقال فلان فلان هذا حمار أو فلان هذا مثلا كلب، وتقول ترد عليه، حتى لو وقع هذا من بعض أهل العلم فإنهم لا يتبعون في ذلك. فالشاهد أن ألفاظ الجرح والتعديل ليست فيها ألفاظ مخصوصة، ألفاظ معينة نقول لنا محصورة في 5 في 7 في 8 في 10، لا، وإنما هي مخصوصة بماذا؟ بأوصاف معينة. أوصاف معينة بمعنى أنه لا يجوز في هذه الألفاظ أن تتضمن أو أن تشتمل على محرم من المحرمات، لا يجوز أن تشتمل على محرم من المحرمات، لا يجوز أن تشتمل على محرم من المحرمات، لا يجوز. كان يكون فيها الاستهزاء، فيها السخرية، فيها المعايرة بقبيلة أو بمهنة، وهذا ما فعله رسلان. ولهذا انظروا ماذا عند رسلان وماذا عند العلماء. رجل يقول فلان هذا رأس كذا وبطن كذا، المهم لا نريد يعني أن نزعج أسماعكم بمثل هذه الألفاظ فهي معروفة عنه. فالاستدلال بهذا، هذه قضية أخطر من الوقوع في المخالفة. أن تستدل على المخالفة هذه قضية أكبر، لأنك تبين للناس أن هذا هو منهج الحق وليس كذلك، والله أعلم.
السؤال الثاني لهم يا شيخنا ربنا يحفظك، أثناء الاعتكاف هل الأفضل قراءة القرآن والصلاة أو الطواف حوالين الكعبة، طواف التطوع في أثناء الزحام؟ طبعا كان الحرم في زحام، فهل الأفضل لهم أن هو يطوف أو يقرأ قرآن ويصلي؟ الله يحفظك شيخنا ويبارك فيك.
نعم، بارك الله فيك دائما. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا عزة أيما أفضل، و أنت تعتكف في الحرم، هل هو قراءة القرآن والصلاة وكذا أو الطواف مع شدة الزحام؟ الطواف من أفضل العبادات في الحرم، لكن ما لم تؤذي أحدا، ما لم يكن هناك الزحام الذي تزاحم به المعتمرين، فحينئذ أترك ذلك لتلاوة القرآن وللصلاة. فإذا كان يتسنى لك وقت معين لا تؤذي فيه أحدا وتقوم بالطواف، فالطواف لا شك أنه فاضل، لأن الطواف عبادة في هذا المكان فقط، الطواف عبادة مختصة بهذا المكان ولا تتعداه، بخلاف تلاوة القرآن والصلاة. فالأفضل أن الإنسان يكثر من الطواف، لكن بشرط ألا يكون في ذلك إيذاء للناس. فلو ترك الإنسان في مواسم الزحام الصحنة والمطافة للمعتمرين فهذا هو الأفضل، وحينئذ إن شاء الله في تركه لذلك أجر ينضاف إلى أجر تلاوته للقرآن وإلى أجر محافظته على النوافل والتطوعات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأسأل عليكم هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من قنا من الأخ عبد الرحمن، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله
وإياكم عبد الرحمن.
عندي سؤال بارك الله فيك شيخنا.
نعم.
بخصوص الداعية مصطفى حسني، حضر هذا الرجل عندنا في محافظة قنا بالأمس في الجامعة، جامعة جنوب الوادي، وكان له محفل وحضور رهيب يعني. ومعلوم عندنا عند طلبة العلم أن مصطفى حسني من الناس اللي تقص وتحكي القصص وغير ذلك، وأكثر من رد عليه هم الحزبيين يعني، سواء كان الحويني أو حسان أو غير ذلك. فلو تكرمتم شيخنا في بسط الحديث فيه، لأن الناس مغتربة جدا جدا عندنا وأكثرهم النساء.
نعم.
وجزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال له متعلقان، المتعلق الأول بحال هذا الرجل، أنا لا أعرفه ولم أسمعه قط ولا أعرف عنه هذا عن هذا الرجل شيئا، ومعلوم أن الشبكة العنكبوتية الآن امتلأت بمثل هذه الأسماء الذين يتصدرون وهم ليسوا مؤهلين، فلهذا ما أدري عنه. لكن عموما كما قلنا كتوجيه عام لشباب المسلمين ألا تغتروا بمن ليس معروفا بالعلم، ومن ليس معروفا بالسنة، ومن ليس معروفا بطريقة العلماء، لا تغتروا بمن ليس معروفا بالعلم وليس معروفا بالسنة وليس معروفا بأنه على طريقة العلماء. أما من ليس معروفا بالعلم فإن العلم لا يطلب عند الجهال، وأما من ليس معروفا بالسنة فإن العلم لا يطلب عند المجاهيل بها، بل لا يطلب العلم إلا عند أهل السنة، كما قال السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقال السلف الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلماذا طلبوا الإسناد؟ سموا لنا رجالكم. لكن الناس اليوم للأسف الشديد على هذه الشبكة متعلقون بمن يحدث بما يوافق أهواءهم، الذين يحدثون في كل حدث، فلان الفلانية الصحفية قتلت بكل يطلع يخرج ويدلي ويؤيد ومن أجل كذا، طيب حصل في حماس كذا يبقى كله يطلع كذا، طب حصل في مثلا ممثل أو فنان أو إلى خير كله مثلا قد يثني بكذا. المهم هؤلاء الذين يحدثون الناس برغباتهم ولا يحدثون الناس بقضى لقى الرسول، وهذا سلاح خطير جدا صارت تهدم به كثير من مسلمات هذه الشريعة على أيدي هؤلاء. فبصفة عامة وإجمالية نقول احضروا سماع المجاهيل، احضروا سماع ما لا يعرف. فكيف بقى إذا عرف بأنه ليس على السنة وبأنه من القصاصين وبأنه من الذين لا يعرفون بالسنة؟ وهذا الرجل لا عرفنا قط في رجل داعية على السنة أو كذا، لكن حتى ولو كان على انحراف أنا لا أستطيع أن أتكلم في شيء لا أعرفه وعن رجل لا أسمع عنه، فمن كان عالما بحاله فليخبر بحاله وهكذا. الأمر الثاني والجانب الثاني في هذا السؤال أن الحزبين قد ردوا عليه، الحزبيون قد ردوا عليه، ينظر إلى ردود الحزبيين كالحوين وغيره، فما أصاب فيه فهو مصيب وما أخطأ فيه فهو مخطئ، مع التنبيه على أن هؤلاء لا نتابع ردودهم على المخالفين. لماذا؟ لأنهم مخالفون، ومخالف يرد على مخالف فإذه لا يمكن أن يرد عليه بالسنة الخالصة، ولأنه أيضا يحتاج إلى الردود عليه، فإن تكلم بحق ألزم به في باطله هو، وإن تكلم بباطل نرد عليه. ولا ينبغي أن نسمع المخالف سواء المردود عليه أو الرد عليه. فأنا لا أسمع ردود الأشاعرة مثلا على الخوارج، لست في حاجة إلي، أنا أسمع ردود السنة على الخوارج، ما أسمع ردود الأشاعرة والصوفية على الإرهابيين، لأنهم أنفسهم إرهابيون، أصلا إرهابيون قد تجاوزوا الحد. فإذا كان هؤلاء الإرهابيون قد تجاوزوا بغلو أو جفاء، فهؤلاء أيضا قد تجاوز الشريعة بغلو أو جفاء، وإن اختلفت المقالات. فالشاهد أننا واحد لا نستمع للمجاهيل، كل أحد ليس معروفا، واحد بالعلم، اثنان بالسنة، ثلاثة بلزوم طريقة أهل العلم، وأن يكون صاحب تربية على منهج العلماء، قد يكون على علم في بالمساء وقد يكون على سنة في معرفة الأصول، لكنه صاحب فتنة يربي على غير طريقة العلماء ويجمع الناس على غير طريقة العلماء، فهذا خطر أيضا لا نستمع إليه. يبقى لابد من ثلاثة أمور، الأمر الأول أن يكون معروفا بالعلم، الأمر الثاني أن يكون معروفا بالسنة، الأمر الثالث أن يكون معروفا بالطريقة، وأن يكون معروفا بمسالك العلماء، وإلا أضر أكثر من نفع حتى ولو كان في الظاهر أنه على أصول أهل السنة والجماعة. يبقى نحذر أي واحد من هؤلاء القصاصين أصحاب الأصوات العالية أصحاب الدماعات المصطنعة، كل هذا لا تستمع إلى هؤلاء الذين يخرجون لك بالكاب والبنطال وبدلة الكورة ومن باب أنه ينزل إلى الشباب وغير ذلك. دعوكم من هؤلاء بارك الله فيكم، وخذوا العلم من الربانيين. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والدليل على هذا اجتماع الناس حول هؤلاء بالملايين، والناس لو تأتي لهم بعالم كبير ما يجتمعون حوله، إنما يجتمعون حول هؤلاء، لأن الشيطان يكثر من سواد هؤلاء ويصرف الناس عن العلماء. الأمر الثاني والفائدة الثانية: أننا لا نستمع لأهل البدع ولو ردوا على أهل بدع وردوا على مخالفين. إذن لابد أن نقتصر فقط على أهل السنة، لأن الذي يرد من أهل البدع يرد إما بباطل وإما بحق. إن رد بباطل فإننا ندفع باطلا، وإن رد بحق فإننا نلزمه بحق، لأن كل باطل يرجع إلى قاعدة كلية، فالرد والمردود عليه يتفقان في ماذا؟ في قاعدة كلية، في قاعدة كلية. يعني مثلا الأشاعرة والصوفية حينما يردون على الدواعش، طيب دول على باطل ودول على باطل، إيه اللي بيجمعهم؟ باطل الدواعش خرجوا عن السنة وعن الأدلة الشرعية بغلو بجفاء، طيب والأشاعرة والصوفية خرجوا عن الأدلة الشرعية بغلو وجفاء. إذن القاعدة واحد، فأنت تطالب الداعشي بالدليل على ما تقتل مسلما بريئا، طيب وانت بتطالب على ما تعبد رجلا ميتا، ما هو نفس المسألة، بل هذا أشر، بل هذا أشر، يدعو ميتا وإذا يميت حيا وأنت تحيي ميتا وتدعو من دون الله سبحانه وتعالى، إذن أنت أقبح منه. انتبهتم؟ هذا أمثل لكم. الأشاعرة ردوا عن المعتزلة في الماضي، ردوا عن المعتزلة قالوا: يا معتزلة، نسبة الكلام النفسي والقرآن من جهة المعاني، المعاني هذه غير مخلوقة، فنسبة الكلام النفسي، وينبغي لكم أن تثبتوا الكلام النفسي ونحن نتفق معكم في أن الألفاظ مخلوق. قال المعتزلة: أنتم ضلال أصلا، ما في شيء اسمه كلام نفسي، إحنا صرحة، القرآن مخلوق عندنا لأن ما في فرق بين اللفظ والمعنى، لكن أنتم أنتم أصحاب تلبيس، أصحاب تلبيس. فالشاهد أننا لا نغتر بردود أهل البدع على أهل البدع، لأن الباطل لا يرد إلا بالحق المحض، لا يرد الباطل بباطل ولو كان أخف منه، وإنما يرد بالحق المحض. وحسبنا أهل السنة تلقيا وتعليما وتربية ودعوة، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت إلى البرنامج من الوحال، من الأخ علاء، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا ربنا يبارك فيك.
مرحبا أخ علاء، أهلا وسهلا.
الله يكرمك يا شيخنا. شيخنا عندنا راجل يعمل بأموال الناس، فيعني بيلم من ده 10 ومن ده 20 من ده 30،
وطلع في النهاية المبالغ نصاب. طلع في النهاية نصاب ولا ايه؟
لا لا مش نصاب، لا
الحمد لله.
المبالغ ديت مبالغ صغيرة، يعني لا تصل الى النصاب الزكاة، ولكن بمجموعها كلها مثلا بيجمع مليون كذا بيشتغل بيه.
نعم.
السؤال: هل الزكاة على اللي هو الرجل اللي شغال ده ومجمع اموال الناس، ولا على فلوس الناس نفسها ملوش دعوة يدي لكل واحد فلوسه وكل واحد يطلع او ما يطلعش، دي مش قصته يعني.
نعم.
يعني هو يطلع على المبلغ ولا يوزن؟
يعني تقصد يعني طلع مبلغ بكل، ولا كل واحد يخرج عن مبلغ؟
ولا كل واحد يخرج عن مبلغ.
طيب تابع معي يا خالد. الحمد لله رب العالمين. اما سؤال اخينا على في هذا الرجل الذي عنده مشروع وقد جمع من هذا مالا ومن هذا مالا ومن هذا مالا، فهل مال المشروع هذا تخرج عنه الزكاة باعتباره كله المال بمجموعه 100,000 هنخرج الزكاة، أو كل واحد مكلف بماله هو الذي يخرج الزكاة؟ فلو أننا وزعنا المبالغ فقد لا يصل المبلغ إلى النصاب. الجواب: المعتبر في هذا ملك كل واحد على حدة وليس بمجموعهم، وإنما ملك كل واحد على حدة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هذا الرجل له 10، هذا الرجل له 5، هذا الرجل له 3، ثم جاءه ربح في آخر السنة 3 أو 5 أو كذا، مجموع مال هذا هل بلغ النصاب أم لا؟ إن بلغ النصاب أخرج ربع العشر، وإن لم يبلغ النصاب فليس عليه ماذا؟ فليس عليه زكاة، وليس باعتبار المجموع، وليس باعتبار مجموع. يبقى إذن المعتبر مال كل واحد، لأن كل واحد مخاطب بالزكاة وليس بمجموعهم، وليس بمجموعهم. لكنني أنبه قبل أن أختم الجواب عن هذا السؤال تنبيها مهما جدا، وهو أن اعتبار الزكاة في الأموال إنما يكون بالأحظ إلى الفقير، الحظ للفقير إن كان الذهب وإن كان الفضة وعليه. فلو لم يبلغ المال بنصاب الذهب فليعتبر بنصاب الفضة. فأخونا على يعني ذكر أنه قد يقول له 20,000 وقد كذا، طبعا هذا باعتبار الذهب ما يبلغ النصاب، لكن باعتبار الفضة يبلغ النصاب. 595 جراما، غراما من الفضة، اضرب ذلك في 10 مثلا، يبقى 6,000 أو 7,000 جنيه، هذا نصاب ماذا؟ هذا نصاب الفضة، وبالتالي يكون كل هؤلاء عليهم الزكاة، والله أعلم. وقريب منها أيضا بالمناسبة زكاة الزروع والثمار في الأرض التي يزرعها بعض الناس لصاحب الأرض، يعني يكون 2 مشتركين في الثمرة التي تخرج، فهل نخرج الزكاة عن عموم الخارج ولا الزكاة تخرج من كل واحد؟ بمعنى أن الخارج من الأرض كله هذا فيه الزكاة، هذا فيه الزكاة يعني يبلغ النصاب، لكن لو أننا أعطينا كل واحد نصيبه فلا يبلغ نصيب كل واحد على حده النصاب، فهل يعتبر المجموع أو يعتبر نصيب كل واحد؟ نقول الصحيح أنه يعتبر نصيب كل واحد، فإذا ملك النصاب كل واحد، إذا ملك النصاب أخرج الزكاة، وإذا ما ملك النصاب فلا زكاة عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسر عليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من الحفير من الأخ محمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخنا؟
السلام الحمد لله.
الله يحفظك يا شيخ.
وإياك.
لو سمحت يا شيخ، بيع القسط لو حددت مثلا الربح، يعني مثلا واحد مثلا بيبيع لي تليفون على سنة مثلا قال لي هكسب يعني زيادة على ثمنه مثلا 30%، هل ده ربا يا شيخ ولا جائز؟
نعم. طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. اولا يا اخواني، فصل ما بين الحلال والحرام شعرة دقيقة، ولهذا على كل واحد يتعامل معاملة تجارية ان يرجع اولا لأهل العلم. قد تعيش يا مسكين في الحرام ومكسب الحرام وغير ذلك، وكنت تستطيع أن تربح عن طريق الحلال الجائز أعظم من هذا ولا تقع في محرم. فلهذا نقول على التاجر أن يتحرى الحلال وأن يسأل أهل العلم قبل أن يتعامل بأي معاملة حتى يعرف حكم الله. وهذا ما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع عليه، فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا، لازم يتعرف على حكم الله أولا. فنقول لأخينا محمد في سؤاله الذي يسأله، يقول بائع يبيع بالقسط الهاتف مثلا، فيقول البائع أنا سآخذ 30% على مبلغ على أصل مبلغي، يعني مشتراه 2000 سأزيد على 2000 30%. هل هذا جائز؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه بهذا جعل الربح متعلقا برأس المال، فقال أنا آخذ منك على أصل ثمنه 30%، فأصل ثمنه 2000 آخذ منك 30% على 2000، يبقى هذا هذه الزيادة مقابل المال، وزيادة على المال فهذه محرمة. طيب نحن نريد 30% من غير ربا، نقول هذا الرجل من نفسه هو مع نفسه وقد اشترى هذا الجهاز ب2000، فقال أنا في نفسه أنا سأضيف على ذلك 20% 30% 50%، فأضاف على 3500 وقال يا أخي الهاتف هذا 4500 جائز. لو قال الهاتف هذا 4500 جائز، هذه قيمة الهاتف، يبقى سعر الهاتف سعر واحد، هذه 4500. لكن أنه يقول الهاتف 2000 وأنا آخذ 30% على 2000 هذا ربا، لأنه مال جراء نفعا فلا يجوز. إذن 30% تارة تكون حلالا وتارة تكون حراما، تكون حراما إذا كانت زيادة على نفس المال، وتكون حلالا إذا كانت على السلعة. فيقال الهاتف ب3000 جنيه وهو قد اشترى ب2000، الهاتف ب3000 جنيه، ولا يقول الهاتف ب2000 وسأخذ منك 30% على 2000، فهذا يكون ربا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من بيلا إن الأخ أبي الطيب، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم.
وفيك بارك.
شيخنا عدة أسئلة لنا ولبعض الإخوة. انتشر شيخنا لأحد أئمة الحرم المدني وهو في الصلاة أخطأ فلم يرده حتى نظر إلى من موكل بالرد، فهل هذا الأمر محمود مذموم؟
كيف يعني؟ يا أخي انتظر، يعني حتى نظر إلى الموكل بالرد، يعني التفت
التفت التفت وهو في الصلاة،
يعني التفت للخلف،
لا لا عن يمين عن يساره.
كيف يعني عن يساره؟ التفت يعني عن يساره، يقول له يرد علي ولا يقول ايه؟
لا ليرى هل الموكل ده موجود ولا لا حتى يرد.
والله ما ادري، يعني هذا ممكن تبقى اذا كان موجود ولا اذا كان غير موجود. انتبهوا، في بعض يعني في بعض الامور قد تركب تركيبه معينه. احنا عندنا الان كالشياطين في هذه الدبلجه وشيء من هذا، لكن على كل يعني الصوره اللي انتم رايتموها هي صوره واحد التفت يسارا بس كده.
لا،
ومن الذي ادرى الناس انه بيلتفت على الذي يرد؟ هو قال لهم، قال يعني انا كنت بتلفت على بيرد؟
لا الله اعلم، هذا
ولا عاديه.
لا يا بين يا شيخنا ان هو بينظر الى احد.
طيب خلاص ما تقولش بقى التفت اللي بيرد، زدنا كمصريين التفت اللي بيرد. نعم. نعم طيب، هذا السؤال الاول. الحمد لله رب العالمين. اما عن سؤال اخينا عماد الاول وهو يقول يعني صوره منتشره ان احد ائمه الحرم التفت في صلاته عن يسار. طيب رجل التفت في صلاته عن يساره لحاجة أو أنه التفت لحركة قد لا تكون إرادية، فبعض الإنسان نفسه في الصلاة أحيانا قد يلتفت دون وعي، أو قد يلتفت لسمع صوت، أو قد يلتفت كذا لشيء. الالتفات بالعنق إذا كان لحاجة لا بأس به، أما إذا كان لغير حاجة فإنه يكره ولا تتعدى المسألة هذه. لا يقال التفت لمن يرد عليه والتفت لمن كذا. المهم أن الإنسان إذا التفت فالالتفات إما أن يكون التفاتا بالعنق فقط، التفات بالعنق بالوجه هكذا بوجه، فهذا يكره لغير حاجة، ومع الحاجة لا يكره. أما إذا التفت ببدنه، التفت ببدنه وتحول عن القبلة ببدنه، فالصلاة باطلة لأنه يجب التوجه إلى القبلة والله أعلم.
السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيك، هل عذاب القبر دائم أم قد ينقطع؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن السؤال الثاني، هل عذاب القبر دائم أو ينقطع؟ نقول عذاب القبر لأناس دائم ولأناس ينقطع. لأناس دائم وهم الكفار فإن عذابهم دائم لا ينقطع، والمنافقون وغير ذلك. وأما المسلمون العصاة فإن من شاء منهم أن يعذبه الله سبحانه وتعالى في قبره فإن عذابه ينقطع، وإنما يكون عذابه بقدر ما عنده من الذنب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بجريدة فقسمها ثم وضع وغرز في عند كل قبر واحدة وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. إذن دليل على أن العذاب قد ينقطع. إذن المسلم العاصي ينقطع عذابه على حسب مشيئته سبحانه وتعالى، وأما الكافر فعذابه دائم، وأما الكافر فعذابه دائم، والله أعلم.
قال عبد الله شيخنا، هل عذاب القبر على الروح والبدن أم على البدن أم على الروح فقط؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال هل عذاب القبر يكون على الروح أو يكون على البدن أو عليهما، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عذاب القبر إنما يكون على الروح وعلى البدن. الأصل الروح، وللبدن اتصال بالروح، فيقع العذاب على البدن وعلى الروح وليس على الروح فقط، ويكون البدن نجيا من العذاب. هذا ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتفاقا عن أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
السلام عليكم. هل من أنكر عذاب القبر ونعيمة عنده دليل من الكتاب أو السنة؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤالي من أنكر عذاب القبر هل معه من أدلة؟ الجواب معه شبهات وليس معه أدلة، وفرق بين الأدلة التي تكون أدلة صحيحة على المسألة وبين الشبهات يريدها أهل الباطل على الحق. أجمع أهل السنة والجماعة على أن القبر فيه العذاب وفيه النعيم، وأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما يحفظ عموم الناس. عموم الناس الذين يصلون ماذا يقولون قبل التسليم من الصلاة؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذن النبي قال من عذاب القبر، إذن هناك عذاب قبر. كذلك أيضا في دعاء الميت في الصلاة عليه، في دعاء صلاة الجنازة، كل من يصلي بالجنازة ماذا يقول؟ وأعذه من عذاب القبر، إذن في عذاب قبر. أيضا حديث ابن عباس الذي ذكرناه الآن هو مشهور عند عموم المسلمين، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهم ليعذبان وما يعذبان وما يعذبان في كبير، إذن في عذاب قبر، في عذاب قبر وفي فتنة قبر. يسأل الرجل في قبره من ربك ومن دينك ومن نبيك كما جاء في الأحاديث الصحيحة. هذا أمر ما أنكره أهل السنة والجماعة ولا أحد من أهل السنة والجماعة، بل الإجماع منعقد على ذلك. لكن جاء العقلانيون وجاء أهل البدع فأنكروا ذلك وقالوا بأننا لو فتحنا القبر ما وجدنا لا عذابا ولا نعيم، وقاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا، وكان إنكار عذاب القبر عندهم راجعا إلى حجة عقلية وليس إلى أدلة نقلية. فهذا ما أنكره إلا أهل البدع والهواء، والعقلانيون هم الذين ينكرون ذلك. أما أهل السنة والجماعة فإجمعوهم على عذاب القبر ونعيمه، والله أعلم.
سؤال بعد ذلك شكرا بارك الله فيك، هل يستثنى أحد من فتنة القبر؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال هل يستثنى أحد من فتنة القبر، أولا فتنة القبر ما المراد بها؟ المراد بها أسئلة القبر الثلاث، من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه فتنة القبر، هذه فتنة القبر وليس عذاب القبر، هذه فتنة القبر، والعذاب يكون تبعا لمن لم يجب. فتنة القبر أي هذه الأسئلة هل يستثنى منها أحد؟ الجواب نعم يستثنى منها أحد، يستثنى منها الأنبياء، فإنه يسأل عن الأنبياء ولا يسأل الأنبياء، لا يقال نبي من نبيك، وإنما الأنبياء يسأل عنهم. أيضا الذين قاتلوا في سبيل الله وقتلوا في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة، ولهذا لا يفتن في قبورهم. كذلك أيضا الصديقون كما ذكر بعض العلم، لأن الشهداء إذا كانوا لا يسألون فالصديقون أعلى، ولكن هذا قول بعض العلم. كذلك أيضا الأطفال، ورد أن بعض العلم قال أيضا أن الأطفال يسألون. كذلك أيضا المجانين، ورد أيضا بعض العلم قال لا يسألون. أما الكفار فإنهم يسألون كما جاء في الحديث الصحيح، أما الكافر والمرتاب فيقول ها ها إلى آخر ذلك، والله أعلم.
السؤال اللي بعد ذلك شيخنا أحسن الله عليكم، هل عطل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث في عام الرمادة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال هل عطل عمر رضي الله عنه الحد عام الرمادة؟ الحد في أي معصية من المعاصي التي رتب الشارع عليها الحد، الحد له شروط حتى يقام الحد. السرقة له شروطها، وحد الزنا له شروطه. فعدم إقامة الحد لتخلف شرط ليس يعني تعطيل الحد بصفة عامة. ولهذا يستدل البعض بهذا، إن صح يستدل البعض بهذا على أن الحدود ليست بلازمة. ليه عمر عطل الحد؟ هكذا يقولون. الحدود هذه إنما هي حدود شرعية بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا تختص بعصر دون عصر، ولا بزمان دون زمان، ولا بحاكم دون حاكم. فيجب على كل حاكم أن يقيم الحدود. لكن أن الحد لا يقام على فلان أو علان لعدم توفر شرطه، فهذا ليس في تعطيل الحد، إنما في عدم إقامة الحد على معين أو على معينين بسبب ما. مثلا الحد لا يقام على المسلم في بلاد الحرب. ليه؟ لأنه قد يخشى أن يفتن فيؤجل إلى العودة. كذلك أيضا حد القذف، رجل قذف امرأة ولكن قد لا يقام الحد عليه. ليه؟ هذه المرأة امرأة فاجرة مشهورة بالفجور، فحينما قذفها القذف الذي يحد بالإنسان لابد أن يقذف محصنا أو محصنة، يعني عفيفا أو عفيفة، فهذه المرأة الفجرة ليست عفيفة فلا يقام الحد. وإن منع من ذلك وإن أدبه ولي الأمر ألا ينشر في الناس ذلك، لكن كحد قذف لا يقام الحد، لا يقام الحد عليه. هل يقال في ذلك تعطيل الحد؟ الحد معطل. فانتبهوا بارك الله فيكم. فلو أن عمر رضي الله عنه لم يقم الحد على الناس في هذا العصر، لماذا؟ كما يذكر يعني في السيرة، لما تعرضوا لمجاعة وكذا فكان الناس يأتون الحقول أو يأتون شيء يأخذون منه، وهذا أيضا فيه تفصيل عند أهل العلم. فالجائع لو أخذ من أرضك أو كذا ولما يأخذ إلى بيته ولم يتمول إلى بيته ولما يدفع حاجته، فإن من أهل العلم من قال هذا جائز، وفي بعض النصوص الشرعية. فإذا يكون الأمر عند عمر رضي الله عنه ماذا؟ عدم توافر شرط إقامة الحد، وليس تعطيل الحدود الشرعية فلا يقيم الحاكم الحدود الشرعية كما يستدل به من يرى أن الحدود لا تقام. انتبهتم لخبث هؤلاء؟ يبقى في فرق بين أن الحاكم لا يقيم الحد على فلان المعين أو على أقوام معينين، وأنه يؤجل ذلك أو كذا لعلة، كما عمر، كما علي رضي الله عنه لم يقم الحد على قتلة عثمان وهم معه في الجيش، ما اقتص منهم. ليه؟ لوجود فتنة لو حصلت هذه المسألة. إذن ممكن الحاكم يجتهد في هذا الأمر لعدم توافر الشروط أو لوجود مانع من الموانع، لكن تعطيل الحدود جريمة، ولا يجوز لحاكم أن يعطل الحدود، بل عليه أن ينفذ الحدود في الناس على حسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن تنتبهوا وأن تلتفتوا لهذه المسألة المهمة. فرق بين تعطيل الحدود فلا تقام أبدا، وبين أن الحاكم لا يقيم الحد على فلان أو على قوم ما لوجود مانع أو لتخلف شرط، والله أعلم.
قال أخيرا شيخنا، رجل نظر مالا معين، قال لو أن يعني قال لو أن لو أتاني مال سأعطي فلانا هذا النذر، فلما قضي المال ذهب إليه فرفض الرجل أن يأخذ المال قولا، فما الذي عليه؟ وجزاكم الله خيرا شيخنا.
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أن رجلا قال لو جاءني مال لأعطيت فلانا مالا تصدق عليه أو يهب مالا، فلما جاءه المال وذهب إلى فلان ليعطيه هذا المال رفض، فلا عليه شيء؟ الجواب لا، هذا الرجل عزم على صدقة وعزم على هبة، ولما ذهب إلى صاحبه ليعطيه إياها قال لا جزاك الله خيرا أنا لست في حاجة إلى هذا المال، هذا إن شاء يتصدق به على غيره وإن شاء ألا يتصدق، هو مخير والأفضل أن يمضي صدقته. أما إذا كان نذرا ونذرا جاء مال أن يعطيه لفلان، وفلان هذا هو يعتقد أنه فقير فقال فلان لا بل أنا غني فيعطيه فقيرا آخر يحتاج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت إلى البرنامج من الشرقية من الأخ محمد، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله لنا دائما أبدا على السنة رب العالمين.
آمين آمين.
حضرتك أحد أرحامي من النساء تشارك في مسابقة العدوي لتحفيظ القرآن اللي هي كل سنة بيعملوها ويطلعوا 20 واحد عمرة وكلام زي كده. فكلمتها ان انت لا يجوز ان انت تشاركي مع العدوي على اعتبار ان هو رجل منحرف ليس على السنة، والامر 1 2 3 4. فهي بتقول انا فاهمة ده كله ولكن انا بدخل على اعتبار ان انا بستفيد، يعني كأني يعني بدخل فبضطر ان بشارك في المسابقة فبحفظ مثلا سورة البقرة سورة المائدة ودني شهرين زي في معسكر، وانا اللي بستفيد مش هم، وانا عارفة ان هم بتوع مثلا منحرفين حزبيين كده.
نعم.
فما قولك لها وفي نفس الوقت نبذة عن انحرافات العدوي وان الموضوع مش بسيط؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. اما عن هذا الرجل وهو مصطفى العدوي فقد سبقا بينا انحرافته كثيرا ورددنا عليه ردودا عديدة. فهذا الرجل رجل حزبي أيد حزب الأحزاب، ومن هذه الأحزاب حزب النور أيدها، وإن كان يظهر أنه يتبرأ من الأحزاب لكن في واقعه العملي قد أيد حزب النور ووقف معه. ثانيا هذا الرجل ولي أهل البدع والأهواء، ومن ذلك أنه جمع على مبتدعة مصر في مؤتمر عنده في مسجده وفي بلدته وأقام مجتمعا وأقام اجتماعا ومؤتمرا كبيرا جدا جمع فيه كل أهل البدع في مصر من الحزبيين سواء من حزب النور أو صلاح أبو اسماعيل حزب أبو اسماعيل أو غير هؤلاء الذين كانوا في هذا المؤتمر. الأمر الثالث أن هذا الرجل أيضا يؤيد الثورات ويسميها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولو تأيد لهذه الثورات وتجويزا لها بشرط أن تكون المطالبة بإقامة الشريعة لا بملء البطون وغير ذلك، وخطابه لربعة موجود وقد خطب أهل ربعة بالثبات لكن يجعلون مطالبتهم الشريعة وهذا مخالف للشريعة. فإن تأييد الثورات ونزع اليد من السلاطين والحكام هذا مذهب الخوارج والمعتزلة وليس مذهب أهل السنة والجماعة وليس طريقة العلماء. كذلك أيضا من أمور هذا الرجل أنه كذلك صاحب شذوذات في فتاواه، من ذلك أنه يجوز صلاة الجمعة في البيوت وهذه ما قال بها أحد من العلماء، من ذلك أيضا أنه يجوز الاعتكاف في البيوت وهذا ما قاله أحد من العلماء، فالاعتكاف إنما يكون في المساجد كما قال سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. وصلاة الجمعة أيضا إنما تكون في المساجد ومجامع الناس العامة لا تكون في البيوت. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كذلك أيضا هذا الرجل في مدرسته وعنده جميع الأفكار والطوائف المنحرفة من جهاديين من غير جهاديين عنده هذا، ولا أدل على هذا من أخيه الذي في المسجد هو أحمد العدوي وهو من رؤوس التكفير عنده في المسجد، ولعله هو الذي يقيم هذه المسابقة ويشرف عليها. فالكلام فيه كثير جدا وعليه. فهل يجوز المشاركة في المسابقة بدعوى أن الأخت تقول أحفظ سورة البقرة؟ طيب ما يوجد على ظهر الأرض إلا مصطفى العدو عمل مسابقة في تحفيظ سورة البقرة. بارك الله فيك يا أخ محمد، خلي الأخت تتصل على الأخوات، موجود أخوات يحفظنها القرآن كله، البقرة والعمران والنساء وكذا، إن كانت فعلا حريصة على هذا، حريصة على هذا الأمر. ولا تكثر سواد هؤلاء المخالفين للسنة، وينبغي أن نفر من أهل البدع فرارنا من المجذوم، وأن الإنسان يجعل بينه وبين أهل البدع يجعل برزخا وحاجزا. فالأمر يبدأ بمسابقة وينتهي بتجنيد هؤلاء تبعا لمن؟ تبعا لأفكارهم الخاصة، كما كان أحمد العدوي عندهم يقيم مسابقات ويجعل فيها الأسئلة التي يريده من الحكم غير ما أنزل الله ومن العذر بالجهل وغير ذلك مما يركز على التربية بناء على هذا الأمر. فابتعدوا عن العدوي وأخيه، وابتعدوا عن جميع الحزبيين، والزموا أهل السنة والجماعة، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من إدفو من الأخ أبي عاصم، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله.
حفظكم الله. شيخنا سؤال سمعتم أكيد إن شاء الله، يعني مسألة المستريح في مركز إدفو والرجل هذا، قد سألت حضرتك عليه قبل أن ينتشر هذا الأمر، تذكرون
قبل أن يتعب، هو كان المستريح وصار المتعب الآن المسجون.
الله المستعان. فافتيتم جزاكم الله خير بأن هذه المعاملة لا تجوز وكذا، وقلنا لبعض الناس من الشباب، يعني منهم من امتنع بسبب فتواكم، ويعني ومن كثير من الشباب ذهب إليه وتعامل. لكن المسألة هنا، يعني أحد الشباب يسأل يقول أنا تعاملت معه والآن بعد ما انكشف أمره وكان كسب منه فلوس، يعني تعامل معه وطاع بهيمة وأخذ مال، أخذ ماله ووفاه في الأول، في أول الأمر وفاه بمال أكثر من حقه. يقول الآن يعني هل المال ده يعني أنا أفعل فيه إيه، أو هل هو جائز خلاص هذا يعني مال أخذته شرعا أو لا يجوز أن أصرفه كذا، فيسأل عن هذا الأمر. جزاكم الله خير شيخنا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن هذا الرجل، طبعا ما في الرجل اسمه المستريح أو بالاسم الإعلامي المستريح، ما في رجل اسمه هذا، لكنه يصفونه وصفا. فلماذا وصفوه المستريح؟ لأن هذا الرجل وأمثاله لم يكن رجلا واحدا طبعا، حتى كانوا يسمون بعضهم ما أدري فلان البنك وكذا، إنما هو وصف عمل. عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن هذا الرجل يشتري منك بهيمتك مثلا، هي قدرها في السوق العادي 30,000، يشتريها منك 40,000، ثم يبيعها لآخر 20,000، فيشتري منك بالزيادة ويبيع بالنقصان، وعلى أن يسدد لك مبلغك بعد شهرين، يعني يكون السداد لهذا المبلغ بعد شهرين. فالناس تفرح، أما بيع بهيمتي ب30 أبيعه ب40 وأخذ بعد شهرين أو بعد 40 يوما أو بعد شهر أو بعد مدة معينة، أنا الرابح أنا الكسبان. وهؤلاء كانوا يخططون فيجمعون أموال الناس حتى صارت عندهم الأسواق، سيارات، بهائم وغير ذلك، وفي النهاية جمعوا هذه الأموال ونصبوا على الناس. وهذه المسألة كانت مسألة مشكلة حتى على إخواننا، يقول وما الضير؟ ما الإشكالية؟ رجل يشتري مني بأعلى من السوق بطيب نفس منه، ما الحرام في هذا؟ والرجل هذا أنا أذهب أشتري منه بأقل من السوق بطيب نفس منه، ما الإشكالية؟ ولا في اتفاق ولا في ولا أي شيء. أنا أبيع سيارتي اللي بمئة بمئة وعشرين بثلاثين، وهذا آخر يشتري السيارة بثمانين، وأنا الإشكال في ذلك يعني، ما الإشكال في ذلك؟ الإشكال أن هذا لا يمكن أن يوجد صفة في صفة التجارة فعلا المعهودة عند جميع البشر مسلمهم وكافرهم. أنا أشتري بمئة أبيع بمئة وعشرة، أبيع بمئة وخمسة، لكن أشتري بمئة وأبيع بثمانين، في شيء، في سر وراء هذا. هل السر غسيل أموال؟ هل السر ضرب اقتصاد؟ هل السر نصب كالذين يقيمون شركات بملايين ويأخذ منك العشرة ألاف أو المئة ألف ويعطيك ربحا عنها في الشهر عشرة ألاف مثلا أو عشرين ألفا فتفرح ويفي معك، وإنما هو أخذ من مال غيرك وأعطاك، وأخذ من مال الثالث وأعطى الثاني، وأخذ من مال عشر وأعطى التاسع، حتى يبهر عقول الناس ويجتمع الناس حوله، وكل اللي يبيع أرضه واللي يبيع سيارته واللي يبيع كذا من أجل تحصيل هذا. وفي النهاية إذا استقر الأمر وبلغ المبلغ الذي يريده حينئذ يهرب ولا أحد يمسك به إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا كانت حال المستريح هذا، ولهذا تم القبض عليه في إدفو الأقصر وآخر أيضا في مكان آخر، وهكذا وضع على الناس ماذا أموالهم التي هي ماذا وعدوا بها بعد مدة من الزمان، فأحدهم جمع 500 مليون والآخر ما أدري كم إلى غير ذلك، حتى يعلم الناس أنه لا ينبغي أن تخاطر، ولهذا نهى الشرع عن المخاطرة، عن الغرر، عن الجهالة، عن إلى آخره. فمثل هذا الصنيع لا بد أن نهرب منه. طيب أخونا عاصم الآن يسألنا عن ماذا؟ عن رجل الآن وكان قد ربح حمالا من هذا الرجل، فهل ينتفع به الآن؟ نقول يا أخي عاصم هذا فيه تفصيل واحد، إن كان الرجل قد علم الحكم الشرعي وبلغ الحكم الشرعي ولكنه أصر على الكسب هذا المحرم، فإنه يجب عليه أن يتخلص من الزيادة، يتخلص منها في وجه من أوجه الخير. أما إذا كان هذا الرجل جاهلا ولم يبلغ الحكم الشرعي وهو معه مال الآن، فهذا لا إشكال فيه، فهو حلال له ولا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول هل يقال في الحاكم بغير ما أنزل الله أنه يحتاج إلى إقامة الحجة عليه أولا حتى يحكم بكفره؟
الحمد لله رب العالمين، الحاكم غير الحاكم، كل من وقع في مكفر بقول أو فعل لابد من إقامة الحجة عليه، فإن الإنسان قد يقول كفرا ولا يقع الكفر عليه، وقد يقول بدعة ولا تقع البدعة عليه، وقد يقول فسقا ولا يقع الفسق عليه. الحاكم وغير الحاكم لابد من إقامة الحجة عليه ولا يكفر، ولهذا الإمام أحمد والأئمة لم يكفروا المعتصم ولا الواثق وكذا، لأنه لم يثبت لديهم الشروط التي يكفر بها هؤلاء وتنتفي الموانع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الفيوم من الأخ عاشور، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا، عندي سؤال بعد إذن حضرتك شيخنا.
تفضل.
شيخنا لو معي مال عند بعض الناس أنا مطلع لهم قسط، والمال ده مثلا قاعد بالخمس ست سنين والناس دي مماطلة وقاعد ومجوش، نعم. هل المال ده بس هو كده كده هيجي بس بعد فترة، يعني هيجي بعد فترة من الزمن بعد ما ارفع ورقي والكلام ده كله،
نعم.
المال ده عليه زكاة مال؟
نعم. تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما ما يتعلق بسؤال أخينا عاشور في المال الذي أخرجه بالقسط وقد ماطل أصحابه، فهل يجب على هذا المال زكاة أم لا؟ نقول العلماء قالوا إذا كان هذا المال على مماطل أو على معسر فإنه لا زكاة فيه حتى يقبضه، فإذا قبضه فإنه يخرج زكاته لعام على قول أو يستقبل به حولا جديدا على قول، لكن لا يخرج زكاة على هذا المال ولو بلغ عشر سنوات. أما إذا كانت الأقساط على مليء
فإنه يخرج زكاتها كل سنة لأنها على مليء غير جاحد ولا مماط، فإنه يخرج الزكاة عليها كل سنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: البعض يقول إذا كان معاوية رضي الله عنه لم ينازع علي رضي الله عنه في الخلافة، فلماذا لم يكل الأمر لعلي حتى يقتل قتلة عثمان؟ والمستقر عند أهل السنة أن الحاكم هو الذي يقيم الحدود.
الحمد لله رب العالمين، من أجل هذا قلنا مسألة اجتهادية، ومعاوية رضي الله عنه قد وكل الأمر إلى علي فعلا. معاوية ما قال له هات هؤلاء، وإنما قال له أولا أقم القصاص في هؤلاء، وطالبه أن يقيم القصاص باعتباري أمير المؤمنين. لكن لما قال معاوية رضي الله عنه بأن الوقت غير موجود وكذا، قال طيب ادفعه لنا نحن أولياء المقتول. فإذا هذه مسألة حصل فيها الاجتهاد بين علي ومعاوية. كان علي رضي الله عنه مصيبا في ذلك، وكان معاوية مخطئ، ولهذا فالأمة تخطئ معاوية ما صوبته، والأمر يوكل إلى ولي الأمر هو الذي يرى، ولا ينبغي أن يقترح عليه. فكانت المسألة هذه مسألة قتلة عثمان مسألة اجتهادية عندهم. اجتهادية يعني ماذا؟ يعني معاوية اجتهد اجتهادا معينا ومن معه، وعلي اجتهد اجتهادا معينا ومن معه، والحق كان فيها مع علي رضي الله عنه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ عبد الرحمن، يقول: ما حكم القراءة في كتابي العرف الخاطر في معرفة الخواطر للمدعو عبد الرحمن العيدروس العلوي، وكتاب التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله السكندري، وهما من كتب الطرق الصوفية المليئة بالخرافات وعقيدة الحلولية؟ فقد جاء في الكتاب الأول في الصفحة 105، واعلم أن مقام الفناء في الصفات هو مقام نتيجة قرب النوافل، ومقام الفناء في الذات هو مقام نتيجة قرب الفرائض.
الحمد لله رب العالمين، أنت أجبت. طيب أنت تسألني يعني تقصد أوقع على هذا؟ موافق. لا تقرأ في هذين الكتابين فهما من كتب الصوفية، ولا تقرأ فيهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمض نسيب ألف، يقول: هل يجوز للمرأة أن ترسل رسالة لرجل عبر مواقع التواصل لأمر ضروري؟
الحمد لله رب العالمين. يعني الأمر ضروري كيف يعني؟ يعني مثلا هو طبيب، مثلا طبيب أطفال، وهي أرسلت لي أن الولد ارتفعت حرارته الآن ماذا أعطيه؟ ما في إشكالي، وأظن ما في أحد سيسأل عن هذا. لكن مسألة أنها تتصل لتفتح مع رسائل وكذا في غير حاجة، هذا لا يجوز، لأن هذا مبدأ الشرع. إنما لو كان مثلا امرأة أبوها مريض ويأتي الطبيب أو كذا فتتصل تقول أعطيه ماذا أو كذا، هذا لا إشكال. أو امرأة مثلا اتصلت على بائع وقالت أرسلي مثلا كذا عند الحاجة لعدم وجود الزوجة أو كذا، ما في إشكال. إذا كان الحاجة كلام المرأة مع رجل للحاجة، هذا لا إشكال فيه، ولا زال هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يكلم المرأة والمرأة تكلم الرجل. لكن أن يتعدى الأمر إلى كلام خاص وإلى فتح أمر خاص، فهذا لا ينبغي أن يكون، لأن هذا فيه التعدي، ولأن هذا قد يفتح باب فتنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بني سويف من الأخ إسلام، يقول: شاع عندنا عندما يستغرب شخص من شيء ما يقول له أحد الحضور كأنه نزل عليه سهم الله، فما حكم هذه العبارة؟
الحمد لله رب العالمين، يعني يسكت، يعني يسكت ويتكلم، يقول كان ونزل عليه سهم الله. هذه عبارة ليست ورد بها دليل، ولا هي من عبارات السلف، ومرادهم والله أعلم سهم الله يعني أن الله سبحانه وتعالى أسكته، وأن الله قدر له أن يتكلم. فإذا كان الأمر على هذا المعنى الذي ذكرناه فالمعنى صحيح، المعنى صحيح أن الله شاء لا يتكلم، هذا المعنى صحيح، ونفذ فيه قدر الله ألا يتكلم، هذا معنى صحيح. لكن نعبر عن المعاني الصحيحة بالألفاظ الصحيحة، فنترك هذا الأمر ونعلم الناس الألفاظ الصحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسأل عليكم هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسه بألف عين، يقول: هل يجوز تأجير مكان لمدرسة تدرس لبنات وصبيان حتى الصف السادس الابتدائي مع العلم أنها ترتدي الحجاب الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان هناك ضوابط شرعية في ذلك وموافقة أيضا للقانون المتعلق بالدروس الخصوصية لا بأس، بيد أننا نقول هذه المدرسة أنها لا ينبغي أن تكشف حجابها أمام كل من تجاوز سن السابعة، من تجاوز سن السابعة، لأن الله عز وجل قال: أو طفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهذا حده السابعة، حده السابعة، فلا ينبغي أن تكشف حجابها أمام هؤلاء. أما إذا كان الأولاد صغارا أصغر من هذا فلا بأس أن تكشف الوجه، أما بعد هذه السن السابعة فلا ينبغي أن تدرس الصبيان وتكشف الوجه أمامهم. ولو أنها اقتصرت في الصبيان على ما قبل السابعة، وأما البنات والفتيات فإلى أي سن فهذا أفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أحسن عليكم، عاود الأخ محمود من الحفيرة الاتصال، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، مجموعة من الناس كانوا بيشتغلوا بالحفر عن أثار وتغيير العملة.
نعم.
على أن يقوم أحدهم بدفع التكاليف وأخذ إيصالات على الباقين، لأنهم لا يستطيعون الدفع أو لا يملكون المال.
نعم.
فإن رابحت يعني إن رابح الموضوع يقسم الربح على الجميع، وإن خسرت يقسم الربح على الباقي. وأخذوا صلات على الناس اللي ما دفعتش الباقيين، يعني
الخسارة توزع كيف؟
الخسارة توزع على الكل يشيل فيها، والمكسب الكل ياخد فيه.
نعم.
ولكن اللي دفع واحد بس لأنه هو اللي يملك المال.
نعم.
طبعا هو اخذ صلات على اللي ما دفعوش، بحيث ان لو خسرنا انتم مقيدين انكم تدفعهم بعد كده.
نعم.
فاحد اللي كانوا ماضيين على وصل مات. نعم. مات يعني. فطبعا رن على اللي كان دفع الفلوس، رن على ابنه وقال له: انا ليه عند والدك مبلغ قدره كذا.
هو ما ربحش، ما ربحش يعني خسر.
خسرت. هو ابنه بيقول ما عرفش سواء هو اتنصب عليه او خسرت. المهم هو دلوقتي بيطالب بالمبلغ اللي مضاله على الوصل عليه.
نعم.
هو مش عارف يسدد الوصل ويسدد الفلوس، ولا لان دي دين عليه، ولا ما يسددش.
نعم.
ماشي، جزاك الله خيرا يا شيخ،
بارك الله. الحمد لله رب العالمين. هذه تجارة لا تجوز وتجارة محرمة ولا ترتب عليها آثارها، فهذا الرجل خسر دينه في هذه المسألة فوقع في المعصية، وخسر دنياه بخسارة المال، فعليه أن يستغفر الله عز وجل من معصيته. وهؤلاء الورثة ليس عليهم شيء وليس على أبيهم شيء في هذا، لأن هذا المال مترتب على معصية، فهو اتفاق محرم، إذ لا يجوز التنقيب عن الآثار والبحث عن الآثار وتغيير العملات على غير قوانين الدولة، كل هذا ما يجوز. وما يترتب على محرم فإنه لا يلزم الإنسان بآثاره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أحسن عليكم، هذا سؤال ورد من الحفير من أخت رمزت لنفسها بألف عين، تقول: ما المقصود بالمعتدين في قوله تعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين؟
الحمد لله رب العالمين. المعتدون هنا هم المعتدون في الدعاء وفي غير الدعاء، لأن الله عز وجل قال: أدعوا ربكم تضرعا وخفية. تضرعا يعني إنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وخوفا من الله عز وجل، وخفية أي في السر. إن الله يحب المعتدين، المعنى لا يحب المعتدين في الدعاء، فلا يجوز التعدي في الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى بما لا يجوز. واحد يقول: اللهم اجعلني نبيا، اللهم نسألك أن تجعلني نبيا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يكون أحد نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التعدي في الدعاء، التعدي في الدعاء. أو تقول المرأة: اللهم اجعلني رجلا، أو يقول الرجل: اللهم اجعلني امرأة، فهذا لا يجوز، هذا من التعدي في الدعاء. ولا مانع من عموم المعنى، ف فالله لا يحب المعتدين أيا كان الاعتداء. ومن الاعتداء والتعدي التعدي في الدعاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة، من الأخ منصور، يقول: أعمل في تجارة الهواتف الذكية ولا أدري هل سيستعمله المشتري في المباح أو الحرام، ولا يغلب على ظني شيء منهما، فما حكم تجارتي في هذه الهواتف والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا لم يغلب على ظنك أنه يستعمله في الحرام أو المباح أو كذا، فالأصل الإباحة. أما إذا تيقنت أنه يستعمله في المحرم أو غلب على ظنك أنه يستعمله في المحرم فلا يجوز. إنما لو استوى الأمران أو ما عندك شيء ولا تدري، فالأصل في ذلك الإباحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من اليمن، من الأخ أبي الحارث، يقول: ما حكم الصلاة في مسجد تقام فيه جميع الصلوات إلا الفجر، فإنه يكون مغلقا دائما طيلة السنة إلا في رمضان، فهل يسمى هذا مسجد أو مصلى؟ وهل إذا صلى فيه المصلي يحصل على أجر الجماعة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يسمى مسجدا إلا إذا صلي فيه الخمس صلوات وبذل للناس. أما إذا صلي في بعض الصلوات صلاتين ثلاثة أربعة فلا يسمى هذا مسجدا، هذا مصلى، ولهذا الجماعة تكون في المساجد ولا تكون في المصليات، إلا عند الحاجة. لو مصلى في مؤسسة ولا يستطيع الموظفون أن يخرجوا منها وصلوا في المصلى للحاجة لا بأس، لكن ليس مسجدا ولا يأخذ أحكام المساجد، هذه مصليات ولا تأخذ أحكام المساجد. ولهذا لو صلى فيها للحاجة كان يكون مصلى في مؤسسة حكومية فإنه ينال أجر الجماعة إن شاء الله تعالى، أما من غير حاجة فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر، من أخت رمزت لنفسها بألف باء، تقول: هل يجوز استيراد منتجات للشعر من دول كافرة مع عدم العلم هل تحتوي على مشتقات من الخنازير أم لا؟ وهل يجوز ذلك لو أقرت الشركة المصنعة بعدم وجود منتجات محرمة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا لم نجزم ونقطع بأن هذه المنتجات محرمة فالأصل الإباحة، جاءتنا من بلاد الكفر أو من بلاد الإسلام، ما لم نجزم ونقطع أن هذه المواد محرمة فالأصل فيها الإباحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر، من الأخ فراج، عبر الاتصال الهاتفي، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
وعليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيك.
مرحبا أخ فراج.
شيخنا سؤالان يا شيخنا، السؤال الأول: مريض الوباء في القاهرة يا شيخنا، ما هي وكيفية علاجه؟
نعم.
ما هي هذا المرض وكيفية علاجه؟ بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا فراج الأول عن الوسواس القهري ماهيته وكيفية علاجه، فهذا الوسواس القهري إنما هو مرض نفسي من جملة الأمراض النفسية، وقد يكون هذا أيضا من الشيطان عن طريق صرع أو مس وإلحاق ضرر من الشيطان بالإنسان، ومعناه أن الإنسان يخرج عن اتزانه النفسي للتفكير السلبي في أمور، وهذه الأمور تختلف من شخص آخر. فواحد وسواسه في الصلاة والطهارة، واحد وسواسه في الذات الإلهية والتفكير فيها وكذا، واحد وسواسه في الشك في الزوجة وكذا، واحد وسواسه في الموت، يخاف الموت، عنده رهبة، عنده خوف، يموت كل لحظة، واحد وسواسه في وهكذا. فهذا الوسواس وهذا التفكير السلبي يتفاوت من إلى علاج ذلك الاستقامة أولا ودعاء إلى سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قراءة الرقية باستمرار. الأمر الثالث إذا لم يظهر عليه شيء بالرقية من مس أو كذا فليذهب إلى طبيب، ولكن يكون طبيبا أمينا، لأن غالب الذين في هذا المجال ليسوا أمناء في مهنتهم، أو بمعنى أصح إنما دراستهم بذلك قد تكون قائمة على أبعاد غربية ليس أبعاد شرعية، لأن المريض النفسي ليس فقط يحتاج إلى التعامل مع العقاقير والأدوية، وإنما يحتاج إلى مداخل. هذه المداخل لابد أن تكون جامعة بين نقل صحيح وعقل صريح، بحيث يدخل إلى المريض المدخل المريح وفي نفس الوقت المتفق مع الشريعة، ولا يعمد إلى العقاقير بكثرة، لأن العقاقير التي تكون في هذا المرض عقاقير لها مردودات سلبية خطيرة جدا، ولهذا كل العقاقير في هذا الباب في علاج الاكتئاب وغير ذلك لا مردود على البدن. هذا المردود قد يوقع في مرض أكثر من المرض الذي يعالج منه هذا الإنسان، وقد يبقى محتاجا إذا كانت طيلة حياته وغير ذلك. فلهذا المريض النفسي هذا محتاج إلى إنسان يعرف المدخل إلى نفسيته والمعاملة معها بما يزيل عقدها، لأن المرض النفسي عبارة عن عقد، الوسواس عبارة عن شيء. فإذا أحسن الدخول إلى هذه النفس وأعطاه الحلول المريحة استرح، ولهذا يكون هذا الإنسان كأنما يحمل جبلا من الهم. لكن إذا أحسن الواحد الدخول إليه وأعطاه الحل المريح وكذا، فإنه حينئذ يشعر بانتعاشه ويشعر بأنه ما عنده شيء ويشعر بأن الهم قد انزاح، وحينئذ لا نحتاج إلى علاج. وإن احتاجنا فتكون بعض العلاجات التي ليس لها مضار في المستقبل المهدئة، التي توفر بهذا الهدوء مساحة من الاستيعاب لدى المريض بالنسبة لماذا؟ للمعالج. أما أنه يعطيه من أول مرة، يعطيه الجرعة القوية التي تنيمه حتى لا يفكر بشيء وينفصل عن الناس، فمن إنسان عنده التوتر في فكره وكذا والسؤال في الموت إلى إنسان مات بالفعل، ميت ما يشعر بأحد، كأنه خشبة مسندة، ما له شعور، ما له تفكير، ما له إلى آخره. فغالب هؤلاء الحقيقة ما درسوا الدراسة الشرعية ولا الدراسة العقلية المتزنة التي تؤهلهم لمعالجة هؤلاء، وإنما معروف طبيب نفسي يعني يستمع منه شوي ويعطيه ماذا؟ يعطيه كما كبيرا من العلاج حتى ينسيه، لا أقول مرضه، ربما ينسيه نفسه. فالعلاج اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ومخالطة الأخيار، مخالطة الأخيار والذهاب إلى الأطباء الأمناء، فإنه ما من داء إلا جعل أن الله عز وجل له دواء، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهله، والله أعلم.
السؤال الثاني يا شيخنا، مسألة دراسة اعتقاد الأئمة، اعتقاد الأوزاعي والسفيان وكذا وكذا. شيخنا بعض الناس يغمز ويقول هؤلاء هذا يعني أقوال الرجال، فما لكم تتعلقون بأقوال الرجال، خليكم في اعتقاد الناس صلى الله عليه وسلم. فمن رد على هذا؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا فرج الثاني، وهو أن بعض الناس يقول اعتقاد الأئمة أقوال الرجال، طبعا هذا جهل، يعني يغنيك باطله عن الرد عليه. أقوال رجال يقول هذه الاعتقاد أقوال رجال، هذه ما هي بأقوال رجال، هذه نقل إجماعات دل عليه الكتاب والسنة. هؤلاء اعتقاد الأئمة ما هو؟ نقل الأئمة للاعتقاد الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة مما لا خلاف فيه بين الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي. فهذه الاعتقادات تبين ما كان عليه النبي والصحابة، ما عليه الجماعة فقط. فهم نقلة اعتقاد مأخوذ من كتاب والسنة، وليس مخترعة اعتقاد حتى نقول هذه أقوال رجال. ما معنى أقوال الرجال؟ أقوال الرجال يعني آراء الرجال العارية عن الدليل، هذه أقوال الرجال. أما الاعتقادات فإنها الإجماعات، فإنها الأصول المأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله. فهو يقول أعطنا اعتقاد الرسول، طيب اعتقاد الرسول إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه الله برهان، هذا اعتقاد الرسول. هم ترجموا لك بأنه لا يجوز الخروج على المتن أولاة أمورنا وإن جاء اعتقاد الرسول الإيمان قول وعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إيمان الأرض عن طريق، والحياة شعبة من إيمان. هم قالوا الإيمان قول وعمل، يبقى إذن هم نقل اعتقاد الرسول. السؤال بقى، أنت أخذت اعتقاد الرسول هذا؟ ولهذا هات اعتقادا للرسول صلى الله عليه وسلم يخالف اعتقاد هؤلاء الأئمة، فإذا لم تأتي بشيء من ذلك عرفت أن هذا ليس أقوال رجال، وإنما هي منهج أمة نقلت هذا الاعتقاد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف ميم، تقول: ما حكم استخدام منتجات الشعر المسماة بالسيروم، وهي منتجات زيتية خفيفة من مستحضرات التجميل، لا تطرق جرما على الشعر لكنها تحتوي على السيليكون المضاد للماء والحرارة، ولا يذهب إلا بعد غسله جيدا بالشامبو، فماذا تصنع المرأة حال الغسل والوضوء؟
الحمد لله رب العالمين. ماذا تصنع المرأة؟ هذا مبني على تصور هذه المادة، ونعطي في ذلك قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ إن كانت هذه المادة تحيل بين الماء والوصول إلى الشعر فلا يجوز المسح على الشعر مع وجودها في الطهارتين الصغرى بالمسح والكبرى في الغسل، لا يجوز إذا كانت هذه المادة تحول بين الماء وبين وصول الشعر الوصول إلى الشعر. أما إذا كانت لا تحيل كالحناء مثلا، هذه الحنة لون لكن لا تحول بين الماء وبين الشعر. أما إذا كانت هذه المادة ولو لم يكن لها الجرم الواضح أو الظاهر لكن هي تكون طبقة ولو رقيقة جدا تحول بين الماء وبين الوصول إلى الشعر، فإن هذا لا يجوز، هذه المادة مع وجودها لا يجوز المرأة أن تمسح على رأسها في الطهارة الصغرى أو تغسل رأسها في الطهارة الكبرى، إلا أن تغسل رأسها بما يزيل هذه المادة، فإذا زالت هذه المادة غسلت رأسها وتطهرت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما حكم الاشتراك في النوادي الرياضية للتنزه بها والجلوس فيها مع الأهل مع عدم الاشتراك في أي نشاط رياضي؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة هذه الاشتراكات تصل إلى عشرات الألوف في السنة، 100,000 أو كذا، حتى اشترك الرجل بأسرته في هذه النوادي. نقول هذه الأموال نحن أولى بها، اشترك مع زوجتك وأولادك في الأحاديث الطيبة، في متحابة الرجل لأهله، في الذهاب إلى الأماكن الطبيعية، ونحن أولى بهذه الأموال، مئات الألوف هذه أولى بها. لكن هل هي محرمة؟ الجواب: إن ارتبطت بمحرم فهي محرمة، وإن لم ترتبط بمحرم فهي مباحة. لكن هذه الأموال استفد بها في غير هذا، أنفع لك، تقربك إلى الله، لكن من باب حلال وحرام. إذا كانت هذه لا يترتب عليه اختلاط، ولا يقال طبعا هذا قسم عائلي وهذا قسم العزاب، لأن القسم العائلة قائم على اختلاط أيضا، الرجل وزوجته وأولاده، وهذا الرجل وزوجته وأولاده، يقول: أنا ذاهب أنا وامرأتي بحجابها. نعم، لكن الطاولة التي بجوارك امرأة ليس لها حجاب، وبنات ليس لهن حجاب، فتقع الفتنة بذلك، فلا ينبغي أن تخالط هؤلاء. فلو افترضنا أنك تذهب إلى نادي يجعلون لك فيه المكان الخاص، أو تذهب في أوقات ليس فيه أحد، بعدما تصلي الفجر تأخذ عيالك وتروح تصلي الفجر وتجلس هناك، فلا يكون هناك إلا أنت وأولادك. المهم يعني إذا ترتب عليك محرم فلا يجوز، وإذا لم يترتب عليك محرم فإنه يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما حكم الجلوس على الهاتف المحمول وتصفح ومتابعة كل ما هو جديد من السلع والملابس والديكورات بصفة مستمرة يوميا فترة كبيرة؟
الحمد لله رب العالمين. في إضاعة الأوقات وإهدار رأس مال المسلم الحقيقي وهو الوقت، كما قال بعض السلف: أدركت قوما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلا تتابع هذا الجديد، فهذا الجديد لا فائدة فيه، وهذا الجديد لا يخلو من محرمات في عرض إعلانات وغير ذلك، فالسلامة لا يعدلها شيء. ولا تستعمل هذا الجهاز إلا للحاجة الملحة، وإلا هذا الجهاز صار فيه شر كبير وعظيم، لو ما يأتيك في ذاك إلا الإعلانات والله لكفى، فما لك ولهذا تتابع هذه الملابس والمفروشات وتتابع هذا الصناعات تتابع هذه كذا، فالجهل بها ما يضرك. لكن البحث عنها يضرك، فاترك هذا واغتنم وقتك. أما تدري يا أخي أن قولك لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، تفرط في هذا؟ أما تعلم أن النبي قال كلمتان خفيفتان على لساني، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فمقابل هذا الوقت لو ذكرت طلاب هذه الأذكار، لو قرأت حرفا من القرآن فهو بحسن، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولا من حرف وميم حرف، بحسنات كثيرة. فلا يعني تضحي بوقتك ولا تهدر وقتك في غير ما ينفعك بين يدي ربك سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم كاف، يقول: رجل زوجته مريضة بوسواس قهري منذ عدة سنوات ولم يرزق منها بأولاد، وما عاد يتحمل أن يبقى معها وحالها كما ذكر، فهل يأثم إن طلقها وهل يكون ظالما لها؟
الحمد لله رب العالمين، لو أمكن أن يمسكها وأن يحسن إليها وهي مريضة وتزوج عليها فهذا هو الأفضل. وأما إذا ما استطاع أن ينفق عليها مع مرضها، أو أن مرضها أدى إلى تعاسته وإفساد حياته، فلا حرج حينئذ أن يطلقها، ولا محظور في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذه عدة أسئلة وردت من بيلا من الأخ أبي مسلم. سؤاله الأول شيخنا يقول: رجل يعمل سائقا فيسافر لمدة أسبوع ويرجع إلى بلده في نهاية الأسبوع ويبيت في سيارته، فهل يقصر الصلاة ويجمعها؟
الحمد لله رب العالمين، أما في سفره وتركه لبلده إلى البلاد الأخرى فإنه يقصر الصلاة لأنه مسافر وله الجمع. أما إذا عاد إلى بلده ولو بقي في سيارته فإنه قد عاد إلى محل الإقامة، فلا يجوز له لا القصر ولا الجمع، والمعتبر عوده إلى محل الإقامة، ليس المعتبر أن ينزل من السيارة فيدخل الشقة، المعتبر العود إلى محل إقامته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أبي مسلم، يقول: هل يجوز عمل مقرأة لتعليم القرآن بالمسجد بأن يقرأ الشيخ الآية ثم يرددها الطلبة خلفه بصوت واحد، وهل يجوز هذا في غير التعليم؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز هذا، أن المعلم يقرأ الآية والطلاب يرددون الآية، بل هذا هو من الوسائل الجيدة في تعلم القرآن. أما في غير تعلم القرآن، وضح لنا الصفة بارك الله فيك، يعني في غير تعليم القرآن وفي غير كذا، لماذا يقرأ وهم يردون خلفه إلا إذا كان للتعليم؟ لماذا؟ فعلى كل حال للتعليم لا بأس به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أبي مسلم، يقول: رجل يمتلك شقة من الإسكان التابع للدولة ويسدد على أقساط ويمنع من البيع، فباع من الباطن لطرف آخر وسجل البيع في الشهر العقاري، ويريد هذا الطرف الثاني أن يبيع لطرف ثالث بنفس الطريقة، علما بأن كل الأوراق والسداد في الجهاز تكون باسم الطرف الأول، وإذا نزلت حملة تفتيش فلم يجد الطرف الأول في العين تكون هناك مساءلة قانونية، فهل يصح هذا البيع؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، لأن هذا على خلاف القانون، ولم يؤذن لك في البيع، فأنت لم يؤذن لك في البيع، فقد تكون العين مرهونة بالنسبة للدولة حتى تسدد سائر أقساطك. هذا إذا كان البيع من أصله مباحا، فإن كان البيع من أصله غير مباح فيكون ما يترتب على محرم فإنه محرم. فعلى كل حال لو كان البيع في أصله مباحا لكن الدولة لم تأذن لك أن تبيع إلى بعد سنوات فلا يجوز لك البيع، ولأن هذا يترتب عليه أضرار كالصورة هذه. الآن إذا الشقة في الدولة باسم زيد وقد باعها زيد لعبيد وعبيد لعمر وعمر لكذا، الآن إذا وقع ضرر هيقع على مين؟ على الذي في العين. الآن هيقال له أخرج لأن الشقة ليست لك، فيترتب على ذلك المضار، فهذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما ردكم على أفلام تشوه صورة المتدين وتحتوي على استهزاء بأمر التوبة وربط الإرهاب والعبوس بالدين، وهل يجوز للمسلم مشاهدتها؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمسلم أن يشاهد هذه الأفلام التي تحارب الدين وتتهم أهل الاستقامة بالتشدد والتحذير منهم وقلب المفاهيم، فهذه من وسائل حرب الإسلام، يقوم على ذلك مغرضون مأجورون، فلا ينبغي مشاهدة الأفلام لو خلت من ذلك، فكيف مع وجود ذلك؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: هل يدخل في حديثي أتدرون من المفلس الذين يلصقون بأهل السنة الألقاب التنفيرية مثل الوهابية والمداخلة والجامية؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من التلبوز بالألقاب ومن الطعن في أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أهل الحق. فوصف الناس بأنهم الوهابية تحذيرا منهم هذا وصف باطل، فإن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من خيار علماء المسلمين وممن جدد الله عز وجل به الدين، وليأتي هؤلاء المغرضون الذين يحذرون من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بما خالف فيه الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدلا من الطعن بهذه الألفاظ والألقاب وكذا فليأتوا بما يخالف. كذلك أيضا الذين يتهمون أهل السنة اليوم بأنهم الجامية والمدخلية، فهذا مما أحدثه هؤلاء الحزبيون ومشايخ الثورات وأهل البدع تنفير للناس من أهل السنة والجماعة بدعوى أن هؤلاء لهم منهج خاص، والعلامة ربيع بن هادي المدخلي والعلامة محمد بن أمان الجامي من أيضا خيار علماء المسلمين في هذا العصر والزمان، وهم كغير من العلماء يصيبون ويخطئون، لكنهم الحمد لله من دعاة السنة الذابين عنها والذين واجهوا أهل الباطل بقوة، ولهذا فإنهم يطعن فيهم تحت هذا المسمى. لماذا؟ لأنهم لهم القدر الأعلى في مواجهة أهل البدع والأهواء والتحذير من أهل البدع والأهواء. عادة أهل البدع دائما كما نقل أبو حاتم رحمه الله تعالى الرازي وكما نقل أبو زرع الرازي في اعتقاديهما الطعن في أهل السنة بهذه الألفاظ المنفرة، هذه عادة أهل البدع دائما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما حكم القراءة في الروايات الغرامية والقصص العشقية كرواية مجنون ليلى؟
الحمد لله رب العالمين. مجنون من يقرأ في مجنون ليلى؟ هذا مجنون أصلا، يضيع وقته ويفتح الباب، ماذا سنستفيد من عشق رجل ولهان كاد أن يشرك بالله حينما تعلق بامرأة؟ ماذا تريد أنت رسلاني أنت الذي ألف كتابا مجنون ليلى حقيقة أم خيال؟ أو ماجن أنت؟ ما إما أنت أنك رسلاني تتبع شيخك الذي كان يقول وينعى الحظ أنه لماذا قيس واحد كان يتمنى أن يكون في كل عصر قيس، يتمنى أن يكون في كل عصر قيس، وهو في كتاباته يقول: دعني أيها الشيخ أن أتكلم بين يديك ما أدري إيه، وغير ذلك من هذه الأمور التي تبنى وفي النهاية وعد بالتراجع عن أشياء فيها، وإلى يومك هذا صرنا من سنوات ولن يتراجع، لكنه كذا يتعامل مع أتباعه المتعصبين فقط في إسكاتهم. فما لنا ولمجنون ليلى حقيقة أم خيال موجود؟ أو هو موجود؟ لو كان موجودا كان في الأمة قيس وكان في الأمة ليلى، كان في الأمة من عاشق ولهان لعب الشيطان به، وكان في الأمة من امرأة خائنة أو عاشقة أو غير ذلك. ما لنا وللعشاق هؤلاء؟ ما لنا ولهم؟ ما لنا ولهؤلاء الماجنين؟ ما لنا ولهم؟ الرجل يتعلق بصحابة رسول الله، الرجل يتردى على نساء صحابة رسول الله، وإذا سألتمون متاعا فسألون من وراء حجاب ذلكم أطهار لقلوبكم وقلوبهن. إنما نفسح العشق في الناس والغرام وغير ذلك. فلا تقرأ يا أخي، ولا يقال هذه قراءة أدبية من باب الأدب، يا أخي لا أدب فيها. تريد الأدب اقرأ مواقف الصحابة، تريد الأدب اقرأ سير الصالحين، وسترى الأدب الفعل الذي تتعلم منه بالفعل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف حاء، يقول: ما مدى صحة حديث أسماء بنت يزيد أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك؟
الحمد لله رب العالمين. هذا حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، قد رواه جماعة من أهل العلم، رواه ابن أبي الدنيا من طريق جابر، ورواه البيهقي أيضا، وطرقه كلها لا تخلو من ضعف إلا أن أجودها ما رواه ابن أبي الدنيا، فهو بإسناد جيد، فالحديث بمجموع طرقه يحسن إن شاء الله تعالى. وأنها كانت وفدة نساء إلى رسول الله، وقد كلمته في الجهاد وأن الله جعل الرجال الجهاد فما جعل النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة لها ما للرجل في هذا إذا قامت على زوجها وخدمته وكذا، ولا يطيق ذلك إلا القليل. هذا معنى الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلم ضعف، لكن بمجموع طرق لا سيما طريق ابن أبي الدنيا من طريق جابر به يحسن الإسناد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من الحثير من الأخ محمد، يقول: هل الرحمة التي في حديث إن الله جعل الرحمة 100 جزء مخلوقة أم غير مخلوقة؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الرحمة مخلوقة، لأنه جاء في الحديث إن الله خلق الرحمة 100 رحمة، 100 يبقى خلق، والرحمة. وأما الرحمة التي صفة لله عز وجل فهي صفة له ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وليست مخلوقة. فهناك رحمة مخلوقة وهناك رحمة صفة لله عز وجل. الذي جاء في الحديث الرحمة المخلوقة التي يتراحم الخلق بها، وهي جزء من 100 جزء، التي تراحم الخلق جزء واحد أنزله الله سبحانه وتعالى به يتراحم الخلق من الإنس ومن الجن ومن البهائم وغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من الدقهلية من الأخ سمير، يقول: هل من نصيحة عن خطورة التكفير؟
الحمد لله رب العالمين، خطورة التكفير معروفة، والتكفير المراد به التكفير بغير دليل، التكفير بغير منهج ولا سبيل، وإلا فإكفار من يستحق الكفر هذا أصل شرعي، فإن الشريعة بينت من الكافر ومن المسلم. أما أن نعتبر أن الحق هذا الوصف من يستحق جريمة فيقال لا تكفر فلانا مع أنه كافر، حتى وصل الأمر إلى بعض هؤلاء أنهم لا يكفرون الكفار الأصليين من لم يدخل في الإسلام، يقولون لا، لا تكفرونهم ولا تقولون كافر ومسلم، إنما أنت والآخر. فهؤلاء يريدون ألا يكون التعامل بين الناس قائما على هذه الأوصاف الشرعية، الكافر المسلم السني المبتدع، لا يريدون هذا، وإنما الناس يتعاملون باعتبار مواطنة وباعتبار إنسانية. أما من كان معك في الوطن يبقى باعتبار مواطنة، وما لم يكن معك في الوطن فباعتبار إنسانية. لكن إسلام وغير إسلام لا، لا تتكلم في هذا، ده حرية شخصية. ولا شك أن من يقصي هذا فهو بين ضلال وبين كفر إذا اعتقد أنه لا فارق بين مسلم وبين كافر. فإذا كون الكافر يكون كافرا بالضابط الشرعي هذا أصل جاءت به الشريعة، لكن هذه التنظيمات الإرهابية الموجودة من الدواعش والقاعدة والبرهامية وغير هؤلاء ممن كفروا المسلمين، والرسلانية ممن كفروا كثيرا من الناس بغير مكفر ووضعوا قواعد عندهم تخالف أهل السنة والجماعة، هؤلاء خطر على هذه الأمة. وهذا التكفير تبع فيه منهج الخوارج، ثم أن هذا التكفير كان له مردود آخر وهو التفجير، فهؤلاء الذين يفجرون ويقتلون المسلمين بغير سبيل وبغير دليل، هؤلاء الذين يزعون الأمن في البلدان، وهؤلاء الذين يقتلون الأبرياء ما قتلوهم إلا لما كفروهم، والسبب فتاوى هؤلاء الذين يزعمون أنهم العلماء لما تركوا أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا يجب يا أخواني وجوبا على كل من علم رجلا تكفيريا على مذهب هذه التنظيمات الإرهابية يجب عليه أن يبلغ عنه المسؤولين، لأن بقاء هذا يؤدي إلى قتلك أنت أو قتل أخيك أو قتل مسلم بريء، فلا بد من الأخذ على يده، وهذا من نصرته، من نصرة التكفير هذا، لأن النبي قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال ننصر مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصر ظالما؟ قال تأخذ على يده، فلا بد من منع هؤلاء. والنبي قد قال في حديث علي كما عند مسلم: لعن الله من آوى محدثا، فلا يجوز إنسان أن يؤوي محدثا في الدين بهذا الفكر الضار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين وأن يهدي المسلمين وأن يوفقهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللاستقامة على منهج النجاة، منهج أهل السنة والجماعة الذي هو ما كان عليه النبي والصحابة، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وإجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.